بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. ما من خير إلا دل الأمة عليه وحثهم على الأخذ بأوفر حظ منه، وما من شر إلا حذر أمته صلى الله عليه وسلم، فهو الناصح الأمين وهو المبلغ عن الله رسالاته وشريعته صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع والمهيمنة على ما سبقها من الشرائع. ولأن رسالته رسالة كافة للناس، للثقلين للجن والإنس، وأنه لا رسالة ولا رسالة ولا نبوة بعده عليه أفضل الصلاة والتسليم، جاء في هذه الشريعة غاية في الكمال تشتمل على أكمل ما تحتاج الأمة إليه من النصائح. ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث: الفطرة خمس، بألفاظ متعددة في نص الحديث: إنما الفطرة، إلى غير ذلك. ومعنى الفطرة ما فطر الله عليه الناس وجبلهم عليه، الجبلة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى لعباده، وأن يكونوا فيها على أحسن الأحوال فيما يتعلق بسلوكهم وفيما يتعلق بما ينبغي أن يتنزه عنه أو يحسن القيام به. الفطرة الخمس هو قص الشارب،
الختام
أولا الختام. الختام هو كما هو معروف عند عامة الناس هو قطع اللحمة التي في طرف ذكر ابن آدم، وأول من عرف أنه اختتن إبراهيم عليه السلام صاحب الحنيفية السمحة، وأنه اختتن صلوات الله وسلامه عليه وهو ابن 80 سنة كما أشرت إلى ذلك في الجلسة الماضية. واختلف هل هو واجب حتما على كل أحد. الظهر الوجوب، لأن من لازم الختان توفير الطهارة وأن يحصل التنزه من البول، لأن هذا الغلاف الذي في رأس الذكر ستبقى منه فيه بقايا من أثر البول. وقد مر في حديث وما يعذبان بكبير أن عامة عذاب القبر بسبب البول. فالله لما شرع لهذه الأمة الختان، ولذلك اشتهرت العرب في الجاهلية أنها كانت تختتن، وكان اليهود يختتنون. ومما لا شك فيه أن العرب واليهود من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا يرى فيما يتعلق بنشر الدعوة وشاعت أنها أمة الختام. ومتى يجب؟ إنما يجب الختام إذا وصل الإنسان على لسن التكليف، على قول من يوجب وهو الظاهر، يجب إذا وصل الإنسان إلى سن التكليف، لأن سن التكليف هو الذي يحاسب الإنسان فيه على المخالفات. وأما الثواب فهو يثاب ولو لم يصل إلى سن التكليف. من رحمة الله جل وعلا بالعباد أن الإنسان إذا أحسن ولو لم يبلغ سن التكليف أنه يثاب ويحفظ له ما قام به من عمل صالح. ومن رحمته جل وعلا أن من أساء قبل سن التكليف لا يكتب وتكتب عليه تلك الإساءة. يوضح ذلك رفع القلم عن ثلاثة. فإذا جاء وقت التكليف ظهرت آثار الوجوب بالختام، والوجوب هو خاص بالذكور. والأحوط والأخف عناء من العناء أن يبادر أولياء الأطفال بختانهم في سن مبكرة لتخف المعاناة، ولينشأ الطفل إذا ميز على ذلك الوضع النقي الذي لا يترتب عليه ظهور بقايا النجاسة التي تكون من البول. وكون هذا الأمر يقرن بأمور قد لا تكون ظاهرة الوجوب، لأن لا يشترط لما يساق الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون كل ما ذكر فيه يتعين القيام به، ولهذا ذكر مع الختان عدة أمور. والعناية بهذه الأمور كلها أمر مطلوب، لكن تختلف المسؤولية والمحاسبة عن بعضها من بعض. فالختان أظهر الأقوال فيه الوجوب، وهو الذي عليه عمل الناس عامة فيما قد لا يخفى على أحد. وانتشر في الإسلام الختان لما امتدت الدعوة الإسلامية وتجاوزت حدود أرض العرب. ومعلوم أن أرض العرب قبل الإسلام إنما هي هذه الجزيرة، أرض العرب هي جزيرة العرب، وما وراء جزيرة العرب ولو كانوا مجاورين لهم لا يقال عنهم أنهم في جزيرة العرب، وإن كان الغالب أن العرب لم يخرجوا ويقطنوا خارج جزيرتهم في الجاهلية، وإذا وجد قلة منهم نزحوا لجهة الشمال في ما فائض دجلة والفرات، فإنهم متصلون بجزيرتهم اتصالا شبه حتميا، كما في قصة بني تغلب، فإن بني تغلب كانوا في الجزيرة جزيرة دجلة والفرات. ومع ذلك لما أراد أن يفتخر عمرو بن كلثوم قال: وقد علم القبائل من معد متى إذا قبب بأبطحها بنينا، يعني بأبطح مكة في قلب جزيرة العرب.
فبلاد العرب هي هذه، لكن لما صار الدين الذي دان به العرب ملة إبراهيم الحنفية الساعة الحنفية السمحة وشاعت، صار العالم في وقت من الأوقات جل العالم المعروف يدين في الإسلام، وصلت لغاتهم إلى أن دخلت في الصين في الشرق، ودخلت في أوروبا في جهة الغرب، ولله في خلقه شؤون. فالختان من الفطرة، والفطرة المقصودة بإطلاقها أي الشيء الذي يحبه الله جل وعلا رسوله التي فطر الناس عليها. وأصل الفطرة، أصل الفطر هو الخلق، وبدء خلق الشيء فطرة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أعرف معنى فطرة حتى تنازع عندي رجلان، يعني من العرب، في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها. وعندما يتصور الإنسان مواقع البئر على الأرض وأن أحدهم هو الذي فطر هذه الأرض، معنى حقيقة هو الذي بدأ إنشاءها وإيجادها. فالمقصود فيها فطرة يقال الخلق، ويقال السنة أو الجبلة التي جبل الناس عليها، إلى غير ذلك ما هو معروف لطالب العلم. وما يذكرون في تعريف الفطرة أنها صدقة الفطر، لكن هذه ما كانت في الجاهلية. الفطرة التي تسمى فطرة ويشملها هذا المسمى ما كان له وجود في الجاهلية، والناس لم يجبروا عليها قبل أن يأتي الله بهذا الدين. إن هذه مما ذكر العلماء من التسميات،
استحداد.
والاستحداد هو سمي بالاستحداد لاستعمال الحديدة في إزالة الشعر، هو حلق العانة. الاستحداد هو حلق العانة. ولهذا في الحديث الصحيح أن قائم مسافر لا يطرق أهله بنين، لماذا؟ يقول حتى، يقول صلى الله عليه وسلم: حتى تمتشط الشائفة وتستحد المغيبة، يعني حتى يتهيأ أهل بيته للقادم للبعل للزوج. وتسمية الاستحداد لاستعمال الحديدة في الغال الموسى. ومما يمكن أن يستعمل في إزالة الشعر هذا غير الحديدة، إما بالطلاء، بعض الناس يشرت إلى شيء من هذا. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول إنه تنور كذا وكذا، تنور يعني طلع منابت الشعر للعانة بالنورة، والنورة التي يستعملها الناس في طلاء الإبل إذا كانت في حال جرق، يؤتى بالنورة هذه وتخمر ويضع عليها مادة أيضا من الداء ويطلى البعير، فيكون ذلك سبب إزالة الشعر. فيسمى ذلك تنور، يعني كأنه أزال شعر العانة بالنورة. وكونهم يذكرون الحديد استحد أو تنور حتى لا يذكر ذلك الموضع ذكرا واضحا، حتى لا يقول أحد: أزلت شعر العانة اللي عند الفرج. يعرف السامع لما يقول تنور أو استحد أنه أزال ذلك الشعر من ذلك المكان. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا زمنيا لإزالة شعر العانة، وهو إزال بالحديدة بالموسى أو بالنورة أو بما استحدث من مزيلات الشعور أو بالنتف. وكل أغلب ما ذكرته ذكره العلماء، يعني النتف وأمثال ذلك. لكن يفعل الإنسان ما هو الأيسر والأنقى له، وحسن للواحد أن يتعاهد نفسه باستمرار، لأن ذلك مما يزيل كثيرا من الروائح التي تنتج عن العرق وغير ذلك، ويسهل أيضا النظافة، يسهل عليه الأخذ بالنظافة. الختان والمرأة كالرجل في ذلك، إلا أنه قيل في المرأة أيضا قد يكره بعض التصرفات وقد لا تكره، لكن كلها أمور ليست أساسية في الموضوع. المهم الأخذ بجانب إزالة الشعر النابت حول الفرج والاستحداد الأظافر وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر هو أمر ثابت شرعا، وما قيل عن البدء ذا التقليم أو تحديد الأيام التي يتم فيها تقليم الأظافر، كل ذلك لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تقليمها فقد ثبت بدون شك بما سمعتم من الأحاديث المخرجة، الحديث المخرج في الصحيحين. ثم إن تقليم الأظافر، نحن لما ننظر إلى حال الفطرة نجد أن بعض الفطرة عكسها الناس، ربما أنه لم يعكسوا الاستحداد، والختان أيضا لم يستطيعوا أن يعكسوه أو يتوقفوا عنه، لكن الأظافر تجد أن كثيرا من النساء تعتني بإطالة أظافرها، وربما أن بعض الرجال يأخذون بهذا المنهج، هو مكروه في النساء وهو في الرجال أشد كراها. ويقول شاعر من مرويات شيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه، يقول: فما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأليف الرجال عجاب. يعني كل الرجال هم يأخذون بالميل إلى ما تستحسنه النساء في أنفسهم، أن يستحسنه في أنفسهم، أن هذا من العجب. فتقليم الأظافر ينبغي أن يتعاهد للأخذ بجانب الفطرة وإزالة ما قد يكون ضارا أيضا حتى في الصحة من تجمعي ما يستخدر أو يكره في أطراف الأصابع، فتعهد ذلك ينبغي أن يحرص عليه كل أحد. فطلبة العلم ينبغي أن يكون قدوة في هذه الأمور الظاهرة، وأن يحسن تعهدها ليعرف من يراهم أثر ما تعلموه على مظهرهم الخارجي، هو طاعة لله ودفع لما يكره وتعليم، وإن لم يكن التعليم ظاهرا عليه، لأن ما يرى عليه طالب العلم إن كان من المستحسنات ينصرف الذهن إلى أن ذلك مما عرفوه وتعلموه. وهكذا ينبغي أن يكون أثر العلم على طالب العلم، أن يؤثر العلم عليه في مخاطبته للآخرين وعنايته بما ينبغي أن يكون ظاهرا عليه كإفشاء السلام كما هو معروف، وأنه من أسباب انتشار المحبة بين الناس، وأن دخول الجنة لا يحصل إلا بالإيمان، وأن الإيمان لا يتم إلا بالتحابب، وأن ما يحقق التحابب إفشاء السلام. فتقليم الأظافر ينبغي أن يعتنى به تطيبا لحال المرء وصيانة له عن ما يستنكر وأنت تنظر لما تأكل مع شخص بيديك ويأكل بيديه وتنظر إلى أصابعه وترى أظافره تحتها ما يظهر عليه السواد تشمئز من مؤاكلته، فينبغي للواحد أن يحرص على أن يكون قدوة حسنة لمن يجالسه ويؤاكله.
تقدم قص الشارب، قص الشارب
وقص الشارب، وهذه من الأشياء التي تناقضت عند الناس. النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بقص الشارب تارة، وأمر بإحفاء الشارب تارة أخرى، وكل ذلك ثابت في الحديث الصحيح. في قصة في حديث أعفو اللحى وأحفو الشوارب، أعفو اللحى وجز الشوارب، وفي حديثنا هذا جز الشوارب. كانت الأعاجم، عندما يطلق الأعاجم في الجاهلية إنما ينصرف ذلك إلى الفرس، فإنهم الذين كانوا يختلطون بالعرب أكثر، لأن بلادهم الأساسية ما يفصلها عن بلاد العرب إلا هذا النهر. وإن كان الروم، لكن الروم ليسوا من سكان الشام الأدنى، وإنما الشام من ممالك الروم، وأما الفرس فإنهم مراسقون للعرب. والنبي لما ذكر حال الفرس وأن هم أناس يطيلون سبالهم، والسبال هي شعر الشارد، فمن الفطرة أن يتعاهد المسلم جز شاربه وقص شارده. من المؤسف أن الذي انتشر عند الناس ليس جز اللحى، وإنما إحفاء اللحى. وهذا إلى وقت غير بعيد لا تجد أحدا، ليس في الجزيرة، يمكن لا تجد أحدا في العالم الإسلامي يحلق لحيته. وعندما ينظر الإنسان بعض الصور المصورة لبعض الناس في أوائل القرن الثالث عشر الهجري وأواخر القرن الثاني عشر الثالث في أوائل القرن الرابع عشر الهجري وأواخر القرن الثالث عشر الهجري أو إلى منتصف القرن الثاني عشر أو أوائله، تشاهد أن الناس في حال لحى معفاة لم يتعرض لها بشيء. حتى كان في الوقت السابق يكاد يكون ذلك شاملا للعالم أجمع. لذلك عندما ينظر الإنسان للصور بعض ملوك الأفرنج السابقين أو بعض كتاب الأدب السابقين الذين هم يعني في القرن الثامن عشر الميلادي، يجد أنه لا يرى أحدا محلوق اللحية، لكن صارت هذه البلية اللي فيها من جانب مشابهة للنساء حتى لا يكون في الوجه شعر. ولهذا لا تجد شيئا يتعلق بالفطرة إلا وهو يدعو إلى كمال الخلقة وسلامتها. تقليم الأظافر وقص الشارب
ولطف الأباط، لطف الأباط
ونطف الأباط. الإنسان يعرق، والأبط من الأشياء التي لا يأتيها غسل إلا في حال اغتسال من جنابة ونحو ذلك، أو لما تدعو إليه الحال من النظافة. وقل أن تجد إنسان يغسل إبطيه في كل يوم، وإلا لو كان الناس يغتسلون في كل يوم لكان الاغتسال يزيل الدرن كله، كما في حديث أرأيتم لو أن ببعض أحدكم نهرا جاريا يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء أو هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. المقصود بذلك الصلاة، لكن لما ذكر هذا التمثيل قال فكذلك الصلوات 5 المحافظة عليها أنها تغسل أدران القلب، وبالتالي يكون القلب سليما إلى آخره. فنفس الأعباط الأبط صعب أن يزال بحديدة، هي موضعه لا يساعد على استعمال الحلق سواء بالموسى أو بغيرها أو بالمقص وأمثال ذلك، لكن من لطف الله جل وعلا أنه في موضع ناعم يسهل على من يريد إزالة الشعر نتفه دون أن يشتد ألمه له، وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده. ما يكون من العمل الذي يطول به يحقق شيئا من الكمال كلما كان بحال واضع أرفق من العباد. هذه الخمسة التي أشار إليها في هذا الحديث الصحيح اللي هي الختان وقص الشارد وحلق الأعمى وتقليم الأظافر ونطف الإبط، والنبي لما حدث فيما يتعلق بنطف الإبط وحلق العانة حدد 40 يوما يعني كأنها حد أعلى ينبغي للإنسان أن يحرص ألا يتجاوزها، وكلما أمكنه أن يتعاهد الحلق مع اغتسال كل جمعة أو مع اغتسال ما بين جمعة وأخرى، وكذا النتف كلما كان أنقى وأقل إبقاء لما يحدث الروائح. والإنسان إذا عرق يظهر من إبطيه رائحة يستهجنها من يجالسه ويستهجنها المرء من نفسه أيضا، فصلوات الله وسلامه على محمد الذي ما من أمر يصلح أحوالنا ويقربنا إلى صفات الكمال إلا وقد بينه وحث عليه أفضل الصلاة والتسليم.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
هذا الحديث العظيم يبين من جانب أدب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وشديد احترامهم لرسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فأبو هريرة رضي الله عنه خرج والنبي خارج من بيته وصاحبه يمشي، ولا شك أن نفسه تراوده لأنه لم يكن مغتسلا من الجنابة، ثم انخنس، معنى انخنس رجع تراجع أو اختفى. فلما جاء سأله النبي: أين كنت؟ مالك؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس، لا يكون نجسا. ولو كان على حال يقتضي منه وجودها أو حصولها أن يغتسل اغتسالا متطهر، لكن في حقيقة ليس بنجس، وإنما هذا الاغتسال تطهيرا لحاله وتهيئته على أكمل أحوال التطهرات للقيام بما يستدعي طهارة كاملة. فقال إن المؤمن لا ينجس، وقوله المؤمن لا ينجس هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أبي هريرة، وإن كان ظاهر حاله عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه مؤمن، لكن لما يقول المؤمن أن ذلك إظهار لإيمان أبي هريرة أنه مؤمن. ولذلك لما قال أحد الصحابة عن قال فلان لا أراه إلا من قال أو مسلما، فكر مؤمنا فقال أو مسلما النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول النبي لا مؤمن فيه، وإن كانت هذه غير مقصودة لأن الناس يعرفون أبا هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الخلق معرفة له عليه الصلاة والتسليم، وأبو هريرة قل أن تجد أحدا من المسلمين إلا ويعرف اسم أبي هريرة رضي الله عنه لكثرة ما نقل عنه عليه رضي الله عنه وأرضاه من الأحاديث التي يندر أن تمر على الناس أحاديث في العادات والعبادات والأخلاق إلا وتجد لأبي هريرة رضي الله عنه وجودا في بعضها. فهو له حق على المسلمين إلى قيام الساعة إذا من رسمه اسمه أن يترضوا عنه رضوان الله عليه وعلى سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا ينجس، ومع ذلك أيضا لو عرق ومسه أحد مس يديه ولمسه من العرق لا ينتقل منه ما عليه من حكم يستدعي طهارة إلى تنجيس من يخالفه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأتي بالخمرة من المسجد وهي في بيتها قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني دخل المسجد خذ يا خمرة. ومع هذا ينبغي للإنسان أن يحرص إذا كانت عليه جنابة ألا يخرج من بيته إلا متطهرا، كما ينبغي له أيضا إذا أجنب أن لا ينام إلا على طهارة، فإذا لم ينشط للطهارة مبكرا فليتوضأ وضوءه للصلاة. ولا شك أن وضوء الصلاة يستدعي استنجاء، يعني يغسل فرجه، وإن كان غسل الفرج ليس من الوضوء لأن الوضوء إنما هو من الوضاء وهي الصفاء، وهو غسل الوجه واليدين والقدمين ومسح الرأس والأذنين. ولهذا لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أينام الواحد على وهو جنب، قال نعم إذا توضأ. فينبغي للإنسان في كل أحواله إذا أجنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ولا حرج أن ينام، إذا توضأ أن ينام ولو لم يكن اغتسل، قد يحب أن يؤخر اغتساله إلى قرب قيامه لصلاة الفجر، مع أن ذلك أيضا للاستعداد. لو اغتسل قبل أن ينام لخف عليه الاستعداد لأداء الصلاة صبحا، لأن حال الاغتسال تستدعي زيادة عمل، أو قد لا يجد الماء عند الاستيقاظ، والأحوال تحدث يحدث منها الشيء الكثير، ويجد على نفسه حرج لو أراد أن يذهب للوضوء من المساء للاغتسال في المساجد. فكونه يحاول إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يغتسل، وهذا إذا كان في حال جنابة من الأهل، لكن إذا كانت جنابة احتلام فهو لا يملك ضبط هذه الأمور، وإنما إذا استيقظ يحاول أن يتهيأ لذلك. وقد مرت أو تمر قصة عمر رضي الله عنه، احتلم وصلى بالناس الفجر ولم يغتسل، ولما أصبح وجد المني في ملابسه فاغتسل وأعاد صلاة الفجر ولم يأمر الناس بالإعادة.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
هذا الحديث فيه بشيء من بيان كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أكمل عمل يقوم به المسلم أن يشابه في أدائه لذلك العمل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم هو المبلغ عن الله والمبين للأعمال التي يتطلبها الأمر الشرعي. كان عليه الصلاة والسلام للاغتسال من الجنابة يغسل يديه ثم يستنجي، يغسل مذاكيره ذكره أنثيه، فإذا أنقى دلك يديه بالتراب وغسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق 3 ثم يغسل وجهه 3 مرات ثم يغسل ذراعيه إلى المرفقين 3 مرات ثم يفيض الماء على جسد على رأسه ويخلل الشعر شعر رأسه، وهو صلوات الله وسلامه عليه كانت له جمة تضرب إلى ما تحت الأذنين، وكان ذلك أمر مألوفا عند العرب في الجاهلية، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، وكانت العرب أيضا تفرق الشعر مع الجبين مع وسط الجبين. ولما هاجر للمدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم على جباههم فسدل ثم عدل عن ذلك فيما بعد وعاد إلى ما كانت عليه العرب. فبعض الناس يكون يربي شعر رأسه وتجده إذا خلع غطاء الرأس وإذا هو قد سدل سدلا على الجبين، في ذلك شيء من التشبه بتربية شعور اليهود لشعور رؤوسهم الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم أول ما جاء للمدينة يتألفهم، يحب أن يظهر بشيء يسرهم لعلهم يسلمون، ولما رأى أنهم لم يلتفتوا رجع إلى ما كانت عليه ما كان عليه قومه، فعاد يفرق الشعر مع وسط الجبين. ولذلك هذه الفرقة مع الجبين لها أساس وراثي وأساس شرعي، وهي بالنسبة للنساء كان ما يسمى بالفرقة التي تسميها الآن الفرقة المائلة وتسمى في القديم المشطة الميلة، كانت هذه من صفات البغايا، البغايا اللواتي يمارسن الزنا كانت إحداهن تنشط المشطة الميلة تجعل الفرقة مع جانب الرأس وليست مع الوسط، فيحسن أيضا المسلمات ويحسن بالرجل أن يعود امرأته ناشئة البنات عنده في البيت أنا على الاحتفاظ والظهور بالمظهر الذي كان أحب يحبه الله ورسوله، يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد إليه، وذكر لي قصة البغايا ليعرف الناس الحاضرون ويعرفوا أن هذه المشطة التي تسمى الفرقة المائلة ويسمى في قديم المشطة الميلة أنها مشطة النساء البغايا لتعرف إذا رؤيت، لأنه قد تكون كاشفة الوجه وإن كان الوجه يجب أن يستر، إن كانت كاشفة الوجه دل على وجود هذه المشطة على أنها من أولئك، فالتسنن بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شعره من الرجال وحرص النساء وما ينبغي أن تكون عليه النساء ينبغي أن يراعى فيه الجانب الموروث الأساسي، وكون النبي ترك ما عليه اليهود وعاد إلى ما كانوا عليه دل على أن هذا الذي عاد إليه هو الأحب إلى الله جل وعلا، فكان صلى الله عليه وسلم يروش شعر رأسه ثم إذا رواه أفاض على رأسه على جسده كله الماء 3 مرات، والمرة المعتبرة أن تكون عامة الجسد، وأما إذا أفاض على رأسه ثم لم يتجاوز الرقبة وأفاض ثانية وثالثة لا يقال أفاض 3 مرات، لكن إذا أفاض 3 مرات أي أفاض 3 مرات يغلب على الظن أنه شمل الجسد، ثم بعد ذلك يتحول كما في الحديث الآخر من موقفه الذي هو فيه ثم يغسل قدميه في موقع آخر، والله أعلم أننا الشدد أن محلات وضوءهم ما كانت مبلطة في ذلك الوقت، وإنما كان الماء الذي يسيل عليهم ومنهم في اغتسالهم كثير من يستقر في المكان الذي يقولونه، وإن كان لا شك أنه توضع لهم قنوات يخرجونها لكن يبقى فيتحول إلى موقع لم يكن يغتسل فيه ثم يغسل قدميه. فإذا استرعى المسلم في هذا الوقت هذا الجانب استذكارا واستحضارا في ذهنه أن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك أثبت أيضا لهذه المعاني في الأذهان في لا شك في الصحيحين وغيرها، ولا شك أن النبي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم وأنه يتحول، وهي غير لازمة لو أراد الإنسان أن لا يتحول لغسل قدميه في موضع آخر، أو إذا كان الوضع لا يساعده يكون موضع الاغتسال والانتهاء منه في مكان لا يستطيع أن يتحول منه إلى آخر ويعيد في هذا الشيء، لكن كلما كان قادرا على إيجاد هذه الصفة من اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك أولى وأتم وأكمل.
تقول عائشة كنت أغتسل
وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، وفي بعض الألفاظ حتى أقول أخر عني ويقول أخري، يعني إذا تلاقت اليدان تلاقت يدها ويده صلى الله عليه وسلم بالماء ربما قالت أخر عني يعني أزل يدك حتى أغرف. نحن عندنا في الله لا يتوضا رجل بفضل امرأة، هنا ما صدق عليه أنه صار فضل، لأنه ما كان ما دام يغترفان من إناء واحد فليس ذلك الماء فضل للمرأة في تلك الحال، مع أنه في الحقيقة أيضا لا يفسد بخلو المرأة فيه كما هو معروف في مراجعة الأحاديث الأخرى، لكن تخبر عائشة عن واقع الحال، وفيه أيضا ما يدل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أكمل الناس عشرة ولذلك يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا يقول خيركم لأهلي. فإذا استشعر الإنسان في حال اغتساله، لو اغتسل هو وامرأته من إناء واحد، استشعر موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، ليستقر في ذهنه أنه في هذه الحالة يشابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة كنت أغتسل وإياه من إناء واحد، وهو عليه الصلاة والسلام كان يغتسل يتوضأ بالمد، والمد هو ربع الصاع، يعني يكفي لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح أذنيه وغسل الرجلين، يكفيه مد كافي، ويغتسل بالصاع، يكفيه للاغتسال الصاع. ولهذا لما قال رجل لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال إن يغتسل بالصاع، قال ذلك الرجل إن الصاع لا يكفيني، فغضب جابر وقال كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه يجوز للرجل أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد أو في مكان واحد، ويصب عليهم الماء من أنبوب أو غيره ونحو ذلك، يجوز كل ذلك أن يحصل.
أحسن الله إليك. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه.
هذا الحديث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الماء الذي أعدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم للاغتسال، وذكرت وصفا مختصرا بالنسبة إلى ما ذكرت عائشة من وصف اغتساله صلى الله عليه وسلم، فشهد أنه في غسل يغسل يديه ويغسل فرجه بعد غسل يديه ثم يتوضأ، وأكمل حالة الوضوء أن يكون ثلاث مرات لكل ما يغسل من مضمضة واستنشاق أو الوجه أو اليدين إلى مرفقين والمسح كذلك، ثم بعد ذلك إفاضة الماء. في حديث عائشة أنه أفاض الماء ثلاثا، فهذا من أوصاف المرة الواحدة تكفي للاغتسال إذا كان الماء قد غمر الجسد كله وبلغ كل موضع ولو واحدة. يروى أن أحد العلماء قال له شخص إنني إن غمست في النهر ثم يعني أجد في نفسي أنني لم أتطهر ماذا ترى؟ فقال له لا تطهرك مياه الدنيا كلها، يعني ماذا من تنغمس في النهر الغماس ما يبقى منك شيء أبدا في الخارج وتظن أنك ما تطهرت، إذا أنت ما تطهرك شيء، يعني قصده أبي يريد أن يقرعه يعني لا يكون خاضعا للوساوس. ففي حديثنا هذا حديث بنت الحارث ومن المؤمنين رضي الله عنها أشارت إلى أن النبي تحول الموقع وغسل قدميه، والدعي لذلك هو أنهم ما كانت لهم في صدر الإسلام محلات وضوء مضلطة، وإنما كان على في الغالب على أرض ترابية، فما ينزل من الماء يتجمع وإنزال فلا ينزل باندفاع عجل، فكان الأمر كذلك. فالمسلم يحرص في أداء طهارته، ثم أيضا قد يأتي أشياء يظن بأن المغتسل بشرها قبل أن يتم اغتساله ويقال اغتسل، يعني لو اغتسل ثم مس فرجه بعد أن كمل اغتساله هنا يكون الاغتسال قد كمل، لكنه يكون الوضوء الذي تم مع هذا الاغتسال قد انتهى، يحتاج إلى أن يتوضأ. يعني لو اغتسل وانتهى من الاغتسال وكمل اغتساله من جميع النواحي وتهيأ لمغادرة الموضع ثم مس ذكره لا يحتاج إلى أن يعيد الماء، الطهارة العامة تمت وبقي المس أوجب الوضوء، الوضوء الذي كان قائما في ذلك الاغتسال، إما بالاغتسال فقط وإما بالوضوء والاغتسال. لما حصل المس قد انتقض الوضوء، ولا شك أن هذا هو الصحيح الراجح، لا يعيد الاغتسال وإنما يتوضأ من جديد فقط. نعم.
فأتيته بخرقة،
هذا في المنديل والتنشيف قطعا، هي إنما جاءت في المنديل لأنها تعتاد أنه ربما يتنشف، لأنهم ما كانوا يقدمون للنبي شيء في أي عمل إلا إذا كانوا يعرفون أنه يقبله، فمجيئها رضي الله عنها بالخرقة تريده أن يتنشف بها ثم ردها، هو لم ينهى عن التنشف، ورده لها دل على أن التنشف ليس بواجب، ولأنه لم ينهى عنه دل على أنه لو تنشف لا حرج في ذلك، وإنما أشار بيده برده عن الخرقة وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فعل الإنسان في وضوءه في بعض الحالات لما يغتسل ويقول أريد هذه المرة ألا أتنشف لأستذكر ما ذكرته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين من رد المصطفى صلى الله عليه وسلم للخرقة التي أرادت منه أن يتنشف بها، إذا هم الإنسان في بعض الأحوال أن يطبق تنفيذ الحالة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عمل حسن وجميل بطالب العلم في بعض الأحوال أن ينفذ بعض الأمور مستذكرا للواقعة التي يستدل بها على ذلك الموقف حتى يكون ذلك أوقع للعلم وأحق لثباته في الذهن. نعم.
وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد.
هذا الحديث يبدو أنهم كانوا يحرصون على أن لا يرقد أحدهم إذا أجنب الله وقد اغتسل، ولا شك أن الناس فيهم ظروف تستدعي منهم التخفف من بعض الأمور إلى حين. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام الواحد وهو جنوب؟ أجنب ثم ينام؟ قال نعم إذا توضأ. ورد أحاديث فيها الأمر للجنوب أن يتوضأ، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام ولم تذكر أم المؤمنين التي نام عندها أنه توضأ، قد يكون توضأ وقد يكون لم يتوضأ ليترك الشيء تشريعا للأمة أنه لا حرج عليهم، وهو صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل، يترك فيه عمل من الأعمال وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض عليهم أو ليعرف الناس أن ذلك العمل غير حتمي عليهم. ولهذا أحواله صلى الله عليه وسلم وأعماله إنما هي تشريع للأمة، والموفق من أحسن الاقتداء وحرص على لزوم ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
هذا الحديث فيما يتعلق بالاحتلام، وأم سليم زوجة أبي طلحة أم أنس بن مالك، وهي من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محرم صلى الله عليه وسلم لها. سألت النبي، وانظر إلى آداب النساء ذلك الوقت، عقائل العرب المسلمات، قالت إن الله لا يستحي من الحق، لتجعل هذا مقدمة لما ستقدم عليه، مما يدل على أن الاحتلام عند النساء ليس بالكثير. فقالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقامت أم سلمة وكانت حاضرة كما في بعض الروايات وغطت وجهها وقالت فضحت النساء يا أم سليم، وهل تحتلم المرأة؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم جوابا لأم سليم نعم إذا رأت الماء. وهذا أيضا استصحب في حق الرجل، الرجل يرى في المنام أنه جامع لكن لا يلزمه الاغتسال بمجرد تلك الرؤيا، وإنما يغتسل إذا وجد الماء. وإن كان في حديث سابق إنما الماء من الماء، هذا كان في الأول للاغتسال كله، يعني إذا جامع لا يغتسل إلا إذا أنزل، فنسخ ذلك من حيث الجملة وبقي في حق الاحتلام إنما الماء من الماء. فأم سليم لما سألت هذا السؤال قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. ولما قالت أم سلمة ما قالته قال لها تربت يداك ومن أين يكون الولد، أي أن الولد لا بد له من ماء الرجل وماء المرأة. ولذلك جاءت حديث أيضا في الماء إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، وإن كان ليس موضوع هذا البحث، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد لأعمامه، يعني صار شبهه بأبيه وأعمامه وقرابته من الأب. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد لأخواله، يعني صار الشبه يتعلق بالأخوال. وفي حديث آخر ليس في الصحيح إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أذكرت بإذن الله، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل أنثت بإذن الله، والله المستعان.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
في حديث غير هذا بالله بقي فقط حديثين، حديث جابر اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بالمد وحديث أبي هريرة.
إذا فيما يتعلق بالماء
حديث أم سليم
ينبغي أن يعتني الإنسان هو، وإذا وجد بللا في ملابسه بلل مني ولم يستذكر احتلاما فإنه ينظر أقرب نومة نامها بذلك اللباس، وينظر ما هي الصلاة التي أداها قبل أن يرى ما رأى، لأنه معنى هذا أنه قد احتلم ولم يغتسل، وأقرب شيء للذاكرة أقرب نومة جاء بعدها صلاة، فإذا وجد أنه صلى صلاة بعد تلك النومة وهو لم يغير ملابسه وينتقل فإنه يصنع كما صنع عمر رضي الله عنه، يعيد صلاته يغتسل ويعيده. فالماء من الماء، الإنسان قد أيضا يحتلم الرجال والنساء، قد يشعر الإنسان بأنه واقع، ربما كان الحلم حلما واضحا في النوم أنه يواقع من يعرف أو من لا، من واقع من لا يعرفها أو واقعها من تعرفه أو من لا تعرفه. إذن الدلالة على أن هذه الحلم وهذه الرؤية أنتجت أثرا أن يجد ذلك الماء. كان عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه يقول إنما الماء من الماء، أي لا اغتسال إلا بإنزال، وكأنه رضي الله عنه وأرضاه لم يبلغه الحديث الذي فيه وجوب الاغتسال بالقيام بعمل إذا كما أشرت إليه سابقا إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل لما ذكرنا الختان في السابق ليلة الماضية. فكان رضي الله عنه يرى أنه لا اغتسال على مجامع إلا بالإنزال، وكانه لم يبلغ الحديث الذي يبين أن الاغتسال يجب ولو لم ينزل، لكن بقي أمر الإنزال فيما يتعلق بالاحتلام. فإذا وجد الإنسان ما يدل على نزول مني فينظر، وفي الغالب أنه سيجده بعد النومة الأولى، الأقرب للصلاة، لكن لا يلزمه أن يصلي صلوات إلا إذا تيقن أن هذا الثوب إنما كان احتلم به قبل أمس مثلا. إذا وجد أنه احتلم به قبل أمس يعيد جميع الصلوات التي صلاها من بعد ذلك الاحتلام بدون اغتسال، ولو اغتسل للتبرد وليس للطهارة لم يجزئ الاغتسال للتبرد في رفع الحدث، لأن رفع الحدث عمل عنادي يحكمها حديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من ذلك، والموفق ما وفقه الله. عائشة رضي الله عنها تقصد الجنابة، يعني أثر الجنابة، تقول كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا ويخرج وإن بقع الماء في ثوبه، وتقول كنت أفركه يابسا فيصلي فيه. لا شك أن هذا دليل على أن المني ليس بنجس، لأن فرك النجاسة فقط لا يطهر، وإن كان في بعض الأحوال يمكن أن يكون الفرق لإذهابه عين النجاسة يحقق الطهارة، كما في فيما يتعلق بالنعلين. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وخلع نعليه خلع الناس ونعالهم، فلما سلم قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى يعني نجاسة فخلعت. ثم أمر الناس إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أن يدلك نعليه في التراب، فدل على أن الدلك يطهر بعض الأشياء، لأن النعلين لو أريد غسلها أريد أن تغسل في كل مرة لأتلفها الغسل فشننت بسرعة. ولما في الغسل من التكاليف الأخرى فكان الدلك يكفي لطهارتها. ولما قيل أن الإنسان يمر على أرض نجسة ثم يمر على طرقة ليطهرها ما بعدها، لكن ظهر أن فرك عائشة رضي الله عنها للمني من ثوب رسول الله وهو يابس يدل على طهارته. فكانت تكتفي بذلك تقول أفركه ويخرج ويصلي فيه يعني بدون غسل، وإذا كان رطبا تغسل لإزالة ذلك المني والرطوبة من الثوب ويبقى رطوبة ثم أخف أثرا على الإنسان.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل.
هذا الحديث لا شك أنه متأخر عن حديث الماء من إنما الماء من الماء، فإنه في أن فيه إذا جلس بين شعبه الأربع، قيل بين يعني رجليها ويديها، وقيل بين يعني ساقيها وفخذيها إلى غير ذلك مما هو معروف، لأن هذا الجلوس وهو يسمى الركوب ويسمونه وهو على بطن امرأته، يقول إذا جلس بين شعابها الأربع معنى هذا أنه لا عازل ثم جهدها فقد وجب الغسل. ويحق يوضح ذلك أيضا إذا التقى الختانان، إذا جاوز الختان الختان يعني أن الاغتسال لازم إذا حصل الفعل وإن لم ينزل، وذلك يسمون عدم الإنزال الإكسال. وفيه أحاديث لكن قد لا تكون في لا ليست في العمدة، لأن ما دامت أنها هذه الأحاديث آخر ما يتعلق بالجناء غسل في الأحاديث في الإكسال لا أتذكر الآن، لكن النبي قال أني أكسلت أنا وهذه بعشر امرأته فاغتسلنا. فالإكسال أن يجامع الواحد يثم العلاج ثم لا يحصل الإنزال، فيشمل ذلك كله ما ذكر في حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. لكن لو قال ما جهدها لكن جلس هذا الجلوس، إنما ذكر جهدها أنه هو الذي يحصل هو الواقع يكون متهيأ وشد نفسه، وإلا قد يحصل هذا الشيء بدون جهد، إنما المترتب والنتيجة هو الاكتساب. إذا حصل هذا اللقاء وهذه الحالة بهذا الوصف فقد وجب الغسل.
أحسن الله إليك. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع،
فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه: الرجل الذي كالذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية.
هذا الحديث اللي جاء الذي يرويها أبو جعفر محمد وهو المسمى الباقر عند الشيعة ابن علي وهو المسمى بزين العابدين ابن الحسين ابن علي وابن فاطمة، حضر محمد بن أبو جعفر محمد مع أبيه علي بن الحسين، وكلاهما من صالح آل البيت ومن أهل العلم، وعلي بن الحسين هو الذي قال الفرزدق بشأنه قصيدته الذي الله أعلم بصحتها، لكنه هو الذي مدحه وقال هذا الذي تعرف البطحاء وطأتها والبيت يعرفه والحل والحرم. يعني لما طاف علي بن الحسين زين العابدين تفرع أفسح الناس له، فكان الخليفة الأموي ينظر قال من هذا، يزعم الراوي أنه يعرفه لكن الله أعلم بالصدق. وهذه قصة أدبة، وقصص الأدبة لا يعتد بها في ثبوت الأحكام أو ثبوت النقل أيضا، لكنه علي بن الحسين هو ما يلقب بزين العابدين وهو معروف بالعبادة والعلم والتقى رحمة الله عليه. معه ابن محمد الباقر، ومحمد الباقر هو أبو جعفر الذي يسميه الشيعة الصادق، وجعفر الصادق أيضا نعم الرجل من أهل العلم والتقى، وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة من الحديث. لما جاءوا لله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد كف بصره في آخر عمره، يأتون إليه للسلام عليه وسؤاله واستفتائه، فسئل فقال لما حد سئل عن الوضوء عن الاغتسال قال يغتسل بصاع، يعني يكفيه صاع ماء. قال أحد ممن حضروا معهم لا يكفيني، فرد عليه جابر رضي الله عنه وعن أبيه فقال كان يكفي من هو أوفر شعرا منك وأكمل منك، يعني بذلك رسول الله. هذا الذي استنكر على قال لا يكفيني هذا أيضا من آل البيت، وهو محمد ابن الحسن ابن محمد، محمد الأخير ولد علي بن أبي طالب، يسمى ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة. لما انتصر في المعركة في اليمامة في حرب اليمامة في ذلك الوقت اصطفى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الأسرى واحدة، فكانت عن ولدت له محمد بن الحنفية، وكان من خيار التابعين رحمة الله عليه ومن أوفاهم، وكان أيضا من أقوى الناس بدنا. وفي الحكاية أن معاوية رضي الله عنه أرسل له ملك الروم رجلين، رجلا طويل القامة وآخر قوي جدا، فقال إذا كان في مملكتك من يعادل هؤلاء، فقال لا يصلح لذلك القوي إلا محمد بن الحنفية ولد علي. وفي الطول دعا بقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري محمد بن حنفية قال للرومي أنا سأجلس، إن قدرت أن تقيمني من مجلسي فأنت أقوى مني. فحاول الرومي قال لا أنا أجلس. قلت فجلس الرومي فمد يده محمد بن حنفية وكأنما اقتلاه اقتلاع، وكلها أخبار تاريخية ليست لي أحكام، لكن من باب الفائدة فقط. أما قيس بن سعد أبوه سيد الخزرج سعد بن عبادة خلع سرواله وقال للرومي البس، إن جاء عليك فأنت أطول مني. فلما لبس السراويل صار يصل إلى حلقة، فقيل لسعد بن عبادة يعني كيف تخلع سروالك أمام الناس، فأنشد أبياتا فيها يقول أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود، وكي لا يقول غاب قيس وهذه سراويل عادي نمت وثمود إلى آخره. فهؤلاء الذين حضروا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه لا شك أنهم من خيرة أهل وقتهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم.
أحسن الله إليك. توقف الأسئلة. أحسن الله. أحسن الله إليكم وبارك الله في عمركم وعملكم. سماحة الوالد يسأل يقول ما هي السنة في الشارب، هل هي الحلق أو التخفيف؟
كان بعض الناس يكره الحلق كراهية من السلف يستنكر ذلك، لا أتذكر، لكن فيما أغلب على ظني أنه كان الإمام مالك وغيره يكرهون ذلك. إنما ما دام أنه ورد في السنة أحف الشوارب جز الشوارب من الفطرة جز الشارب فدل على أن ذلك كله جائز، من ناسبه الجز جزه ومن ناسبه الحلق حلقه. لا شك أن الحلق يكون أكثر نقاء، بحيث لا بعض الناس قد يكون أنفه دائما رطوبة، وهذه الرطوبة قد تتجمع في أصول الشعر ويكون الآثر، فإذا تم الحلق لن يبقى شيء. فمن كان يغلب عليه هذا الأمر فالحلق الشارب أولى به، ومن كان لا يغلب عليه فليختر ما شاء.
حسن الله إليك. يقول بعض العلماء استدل بهذا الحديث الفطرة خمس على استحباب الختان للذكور والإناث، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الختان مع أمور مستحبة، فما صحة هذا القول؟
قال إيش؟
أنه قرنت مع أمور مستحبة في الحديث
قال
وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الختان مع أمور مستحبة.
هذا القرن لا يلزم أن تكون هذه الأشياء جميعا، وأشرت إلى هذا أنه لا يلزم أن تكون هذه الأمور التي سريت في الحديث بمنزلة واحدة. لما قال النبي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وجاء بالشرك وجاء هل كل هذه البقر بمنزلة واحدة؟ الأحاديث يعني الإنسان يستذكر بقدر استطاعته. أكبر الكبائر منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة، ومع ذلك قرنت في حديث واحد. اجتنب السبع الموبقات، الأول أنا أوبقكم بأكبر الكبائر، اجتنب السبع الموبقات، جاءت سبع ونحن عندنا في الفطرة خمس، هذه السبع هل كلها في منزلة واحدة؟ إذن هذا استدلال في غير محله.
أحسن الله إليك. يقول نرى يا سماحة الشيخ بعض طلاب العلم في الجامعة قصرون لحاهم قصا شديدا وظاهرا، فما رأيكم، هل لذلك مستند؟
هذا سؤال لا قيمة له في الحقيقة. هل تريد مستندا مع وجود الحديث أعفو اللحى أعفو اللحى؟ الحديث جاء بعدة طرق ما ذكر ولا واحد منها جز اللحى أو احلقوها. هذه السنة، وكون الناس ليس حجة على السنة، وإنما السنة هي الحجة. ما جاء عن الله وعن رسوله هو الحجة والدليل، والناس مخالفة ما جاء عن الله وعن رسوله إن كانت مخالفته تخرج الإنسان من الملة فذاك، إذا كانت لا تخرج فذاك أيضا، لكن ليس عمل الناس دليلا على إباحة شيء أو عدم إباحته. كون المشايخ العلماء، الآن العلماء وفي الخارج بالخصوص يندر تجد عالما في كثير من مراكز العلم كالأزهر مثلا، يندر أن تجد عالما يربي شعر لحيته. في الجريدة منذ أيام صورة سيد طنطاوي، صورة الجمعة في الاثنين صورهم لا لحى لهم، ولا شك أن آباءهم أو على الأقل أجدادهم كانوا يعفون شعورهم، لكن هذه البلايا البلية التي عمت الأمة الإسلامية وأرادت أن تخرجها عما كان عليها أسلافها من المحن العظيمة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للواحد أن يفكر إذا هم أن يخالف بالخطر. الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا من بلاد الأقلية المسلمة، وكثير من النصارى في بلادي الذين يريدون الإسلام يخافون من الختان، فيكون ذلك عائقا لهم عن الإسلام، فهل يجوز إسلامهم مع عدم الختان وأمرهم بالعناية بالطهارة حتى لا يبقى أثر لها؟
نعم يجوز. ليس من شرط الإسلام أن يكون الإنسان مختتم، وإذا لم يختن صار كافرا. ثم إذا أسلم وخالطت بشاشة الإيمان قلبه صار يستهين بالقتل إرضاء لله فضلا عن ختان الأمر ساء غاية السهولة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أشهد الله على حبكم فيه وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم. يقول: من بلغه الإسلام مشوها من الكفار ولم يبلغه غير تلك الصورة المشوهة، ما مصيره يوم القيامة؟ وهل يعد كافرا لأنه لم يدخل الإسلام؟
أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحدين فيه سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل يهودي ولا نصراني يموت ولا يؤمن به إلا دخل النار. فأي إنسان بلغه الإسلام ولم يسلم لأنه لم يبلغه بالصورة التي تشوق وبقي على كفره فإنه لا ينفع كونه نبيا. لماذا لم يبحث؟ الله لما ذكر أليس لهم قلوب يعقلون بها، ما رفع القلم لأن الإنسان يجهل، رفع القلم إذا كان الإنسان لا يعلم، لا يحسن أن يعلم. لكن الذين يكونون في مجاهل، النبي أخبر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، يعني أي موقع في الدنيا في الأرض بلغه الليل أو بلغه النهار سيبلغ هذا الدين.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما واجبنا اتجاه أحداث الحوثيين خاصة والرافضة عموما، وخاصة أن أذاهم قد وصل إلى بلادنا المباركة، فما توجيهكم حيال ذلك؟
كنت أفكر قبل البدء أن يبعث الجميع للعناية بالدعاء لصلاح حال الأمة الإسلامية وصلاح حال الولاة في كل مكان ودحر الباطل ودحضه في كل مكان. كنت أفكر وأنا أتشهد في النافلة أني أقول هذا، إن شاء الله أني لم أقول. نصيحة للجميع أن يجتهدوا في الدعاء بأن يحفظ الله على بلادنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق من تولى أمرها لكل ما يعزها في دينها ودنياها، وأن يصد عنها وعن ولاة أمرها كل شر، وأن يوفق أهلها كلهم لكل ما يرضيه، الأخذ بما يرضيه جل وعلا. ولا شك أن الرافضة هم العدو حقيقة، وهم الذين ينبغي أن يحذروا. والدولة الفارسية لا شك أنها تحلم بما كان عليه الفرس قبل الإسلام، كان لها شأنها وسيادتها، وملكت اليمن فترة لما أخرج الأحباش ونصرت من استرد الملك، لأنهما كانوا وثنيين، وكان من استرد الملك وثنيا، إلا أنه كان عربيا وهم أعاجم ولهم سيادة. ثم جاء الله بهذا الإسلام فقوض بناء فارس وحطم عرشها، ومزق الله ملكها، مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه بأن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه، ولم تقم قائمة للفرس في القرون الأولى من الإسلام، ولم يبق لهم ملك، وإن بقي للروم ملكهم، لأن الروم احترموا الخطاب، وإنما منع هرقل خوفه على ملكه أن يسلم. فهؤلاء الرافضة ينبغي الطالب العلم أن يطلع على ما يكتب عنهم وما يعتقدونه وما كان الناس يقولون هم إخواننا. لا، ليسوا إخواننا، ما دامت أن القرآن يقولون أنه محرف، وكان يا أحد علمائهم ألف كتابا اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، أن القرآن محرف، ولكنهم يقرؤون ما عندنا الآن حتى يخرج المهدي المنتظر الذي ينتظرونه، والذي يقول في أدعيتهم عجل الله فرجه، وهو مضحوكة لكل العقلاء عنهم. والعجب من بعض أهل السنة وبعض من ينتسب للعلم أن يحسن بهم الظن مع بقاء رافضيتهم، أما من ترك مذهبهم صادقا فدخل بما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يقولون إن الصحابة كلهم كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى مسلما إلا علي بن أبي طالب، سلمان الفارسي، وعدد قليل من الناس، والبقية كلهم كفار. هؤلاء هل ينظر يؤمل أن يكون منهم نصف للإسلام والمسلمين؟ هؤلاء الفتيون ما كان لهم وجود في السابق، كان يوجد المذهب الاثني عشري في غاية الندرة في اليمن، ولما استوزر الإمام الزيدي في أوائل المئة أظن الثالثة عشر وزيرا شيعيا يعني اثني عشري، كتب له الشوكاني كتابا ينتقد عليه ويحذر منهم، إنما كان في قلة من الشيعة الاثني عشرية، لما صارت الدولة إيران تبذل الأموال وتشتري ذمم، اشترت ذمم من أهل السنة أصلا، وما مشاكل فلسطين الآن وغيره، وزرعوا بذورا خطيرة في لبنان. ينبغي لطالب العلم أن في هذه الظروف دي أن يحرص على معرفة ما عليه القوم. هم في مذهبهم في كتب قديمة كانت طوها، أول ما كنا نعرف السابق التحفة الاثني عشرية قديمة، فالخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، وشفنا آية سورة الولاية يزعمون سورة الولاية ولاية علي رضي الله عنه سورة القرآن، ثم حصلت ردود عليهم بعض الشيء، وأول من رد عليهم ردا موسعا شيخ الإسلام ابن تيمية في السابق في كتاب المنهاج، منهاج السنة أو منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال، لكنه هذا طويل. الآن في كتب كثرت، في كتب الإحسان إلهي ظهير، في كتب الأخيرة لأحد الشباب عبد الرحمن الشافعي من أهل الأفلاج، ونقل نقولا من مذهبهم، كل واحد يعرف ما عليه القوم. طالب العلم بخصوص ينبغي أن يعتني بذلك، لا ليزداد ثقة ولكن ليزداد حذرا من الأعداء، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. نختم بكلمة توجهونها حفظكم الله لرجال الأمن المرابطين هناك.
رجال الأمن اللي في رابطهم في أين؟
عند الحوثيين.
أول شيء رجال الأمن لا شك أن عملهم من أهم الأعمال لهذه البلاد، وجدهم واجتهادهم مما ينبغي أن يحمدوا عليه ويشكروا ما على القيام به، ونسأل الله أن يوفقهم لكل ما يرضيه جل وعلا ويحققه سبحانه لبلادنا من الأمن على حدودها وعلى كل موقع منها، كما ينبغي لهم أن يكونوا في غاية الحذر وأن لا يكونوا حسني الظن بالناس، فإذا كان الشعر العربي لما سب قوما قال عنهم غير أن بهم طبع اليماني إن لم يقدروا خانوا، هؤلاء الحثيون ليسوا كالقول العرب الجاهليين، هؤلاء الحثيون لا، هؤلاء كالرافضة الذين غدرهم بأهل السنة دين يتدينون به، وظهورهم بالنفاق في معاملة أهل السنة يرون أنه لب الإيمان، وأن من لا يستعمل التقية وهي النفاق والكذب ليس بشيعي. ينبغي لأهل السنة من رجال الأمن هناك أن لا يحسن الظن، لا يظلمون لكن لا يحسن الظن بهؤلاء، وقد يأتي واللهجة يمانية واللباس يمني والشكل يمني فيقول أنه من أهل السنة، ينبغي أن يكون حاذرا ولا يطمئن أنه من السنة حتى تقوم لديه البينة الصحيحة بأن من يدعي أنه من أهل السنة أنه من أهل السنة. فنسأل الله أن يعينهم ووفقهم ويحقق انطفاء هذه الفتنة، ليس عنا فقط بل نسألها أن يجعلها تنطفي عن اليمن كله، وأن لا يرى في اليمن في جميع أحوالها أي رافضي، وأن يصلح المسلمين في كل مكان إنه موجود. دعوة صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، ما من خير إلا دل الأمة عليه وحثهم على الأخذ بأوفر حظ منه، وما من شر إلا حذر أمته صلى الله عليه وسلم، فهو الناصح الأمين وهو المبلغ عن الله رسالاته وشريعته صلى الله عليه وسلم، أكمل الشرائع والمهيمنة على ما سبقها من الشرائع. ولأن رسالته رسالة كافة للناس، للثقلين للجن والإنس، وأنه لا رسالة ولا رسالة ولا نبوة بعده عليه أفضل الصلاة والتسليم، جاء في هذه الشريعة غاية في الكمال تشتمل على أكمل ما تحتاج الأمة إليه من النصائح. ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث الفطرة الخمس بألفاظ متعددة في نص الحديث، إنما الفطرة إلى غير ذلك. ومعنى الفطرة ما فطر الله عليه الناس وجبلهم عليه، الجبلة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى لعباده، وأن يكونوا فيها على أحسن الأحوال فيما يتعلق بسلوكهم وفيما يتعلق بما ينبغي أن يتنزه عنه أو يحسن القيام به. الفطرة الخمس هو قصف الشارب
الختام
أول الختام. الختان هو كما هو معروف عند عامة الناس هو قطع اللحمة التي في طرف ذكر ابن آدم، وأول من عرف أنه اختتن إبراهيم عليه السلام صاحب الحنيفية السمحة، وأنه اختتن صلوات الله وسلامه عليه وهو ابن 80 سنة كما أشرت إلى ذلك في الجلسة الماضية. واختلف هل هو واجب حتما على كل أحد. الظهر الوجوب، لأن من لازم الختان توفير الطهارة و أن يحصل التنزه من البول، لأن هذا الغلاف الذي في رأس الذكر ستبقى منه فيه بقايا من أثر البول، وقد مر في حديث وما يعذبان بكبير أن عامة عذاب القبر بسبب البول. فالله لما شرع لهذه الأمة الختام، ولذلك اشتهرت العرب في الجاهلية أنها كانت تختتن، وكان اليهود يختتنون، ومما لا شك فيه أن العرب واليهود من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يرى فيما يتعلق بنشر الدعوة وشاعت أنها أمة الختان. ومتى يجب؟ إنما يجب الختان إذا وصل الإنسان على لسن التكليف، على قول من يوجبه هو الظاهر، يجب إذا وصل الإنسان إلى سن التكليف، لأن سن التكليف هو الذي يحاسب الإنسان فيه على المخالفات. وأما الثواب فهو يثاب ولو لم يصل إلى سن التكليف، من رحمة الله جل وعلا بالعباد أن الإنسان إذا أحسن ولو لم يبلغ سن التكليف أنه يثاب ويحفظ له ما قام به من عمل صالح. ومن رحمته جل وعلا أن من أساء قبل سن التكليف
لا يكتب وتكتب عليه تلك الإساءة. يوضح ذلك رفع القلم عن ثلاثة. فإذا جاءت التكليف ظهرت آثار الوجوب بالختام، والوجوب هو خاص بالذكور. والأحوط والأخف عناء من العناء أن يبادر أولياء الأطفال بختانهم في سن مبكرة لتخف المعاناة، ولينشأ الطفل إذا ميز على ذلك الوضع النقي الذي لا يترتب عليه ظهور بقايا النجاسة التي تكون من البول. وهنا هذا الأمر يقرن بأمور قد لا تكون ظاهرة الوجوب، لأن لا يشترط لما يساق الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون كل ما ذكر فيه يتعين القيام به، ولهذا ذكر مع الختان عدة أمور. والعناية بهذه الأمور كلها أمر مطلوب، لكن تختلف المسؤولية والمحاسبة عن بعضها من بعض. فالختان أظهر الأقوال فيه الوجوب، وهو الذي عليه عمل الناس عامة فيما قد لا يخفى على أحد. وانتشر في الإسلام الختان لما امتدت الدعوة الإسلامية وتجاوزت حدود أرض العرب، ومعلوم أن أرض العرب قبل الإسلام إنما هي هذه الجزيرة. أرض العرب هي جزيرة العرب، وما وراء جزيرة العرب ولو كانوا مجاورين لهم لا يقال عنهم أنهم في جزيرة العرب، وإن كان الغالب أن العرب لم يخرجوا ويقطنوا خارج جزيرتهم في الجاهلية، وإذا وجد قلة منهم نزحوا لجهة الشمال في ما فائض ذجلة والفرات، فإنهم متصلون بجزيرتهم اتصالا شبه حتميا، كما في قصة بني تغلب، فإن بني تغلب كانوا في الجزيرة جزيرة دجلة والفرات. ومع ذلك لما أراد أن يفتخر عمرو بن كلثوم قال: وقد علم القبائل من معد متى إذا قبب بأبطحها بنينا، يعني بأبطح مكة في قلب جزيرة العرب. فبلاد العرب هي هذه، لكن لما صار الدين الذي دان به العرب ملة إبراهيم الحنفية الساعة الحنفية السمحة وشاعت، صار العالم في وقت من الأوقات جل العالم المعروف يدين في الإسلام، وصلت لغاتهم إلى أن دخلت في الصين في الشرق، ودخلت في أوروبا في جهة الغرب، ولله في خلقه شؤون. فالختان من الفطرة، والفطرة المقصودة بإطلاقها أي الشيء الذي يحبه الله جل وعلا رسوله التي فطر الناس عليها. وأصل الفطرة، أصل الفطر هو الخلق، وبدء خلق الشيء فطرة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أعرف معنى فطرة حتى تنازع عندي رجلان، يعني من العرب، في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها. وعندما يتصور الإنسان مواقع البئر على الأرض وأن أحدهم هو الذي فطر هذه الأرض، معنى حقيقي هو الذي بدأ إنشاءها وإيجادها. فالمقصود فيها الفطرة يقال الخلق، ويقال السنة أو الجبلة تجبر الناس عليها، إلى غير ذلك ما هو معروف لطالب العلم. وما يذكرون في تعاريف الفطرة أنها صدقة الفطر، لكن هذه ما كانت في الجاهلية. الفطرة التي تسمى فطرة ويشملها هذا المسمى ما كان له وجود في الجاهلية، والناس لم يجبروا عليها قبل أن يأتي الله بهذا الدين. إن هذه مما ذكر العلماء من التسميات،
استحداد.
والاستحداد هو سمي بالاستحداد لاستعمال الحديدة في إزالة الشعر، هو حلق العانة. الاستحداد هو حلق العانة، ولهذا في الحديث الصحيح أن المسافر لا يطرق أهله بنين. لماذا؟ يقول حتى يقول صلى الله عليه وسلم حتى تمتشط الشائفة وتستحد المغيبة، يعني حتى يتهيأ أهل بيته للقادم للبعل للزوج. وتسمية الاستحداد لاستعمال الحديدة في الغال الموسى. ومما يمكن أن يستعمل في إزالة الشعر هذا غير الحديدة، إما بالطلاء، أظن أشرت إلى شيء من هذا. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول إنه تنور كذا وكذا، تنور يعني طلع منابت الشعر للعانة بالنورة، والنورة التي يستعملها الناس في طلاء الإبل إذا كانت في حال جرق، يؤتى بالنورة هذه وتحمر ويضع عليها مادة أيضا من الداء ويطلى البعير، فيكون ذلك سبب إزالة الشعر، فيسمى ذلك تنور، يعني كأنه أزال شعر العانة بالنورة. وكونهم يذكرون الحديد استحد أو تنور حتى لا يذكر ذلك الموضع ذكرا واضحا، حتى لا يقول أحد أزلت شعر العانة اللي عند الفرج. يعرف السامع لما يقول تنور أو استحد أنه أزال ذلك الشعر من ذلك المكان. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا زمنيا لإزالة شعر العانة، وهو إزال بالحديدة بالموسى أو بالنورة أو بما استحدث من مزيلات الشعور أو بالنتف. وكل أغلب ما ذكرته ذكره العلماء، يعني النتف وأمثال ذلك، لكن يفعل الإنسان ما هو الأيسر والأنقى له. وحسن بالواحد أن يتعاهد نفسه باستمرار، لأن ذلك مما يزيل كثيرا من الروائح التي تنتج عن العرق وغير ذلك، ويسهل أيضا النظافة، يسهل عليه الأخذ النظافة. الختان والمرأة كالرجل في ذلك، إلا أنه قيل في المرأة أيضا قد يكره بعض التصرفات وقد لا تكره، لكن كلها أمور ليست أساسية في الموضوع. المهم الأخذ بجانب إزالة الشعر النابت حول الفرج والاستحداد
قص الأظافر
وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر هو أمر ثابت شرعا، وما قيل عن البدء ده التقليم أو تحديد الأيام التي يتم فيها تقليم الأظافر، كل ذلك لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تقليمها فقد ثبت بدون شك بما سمعتم من الأحاديث المخرجة، الحديث المخرج في الصحيحين. ثم إن تقليم الأظافر، نحن لما ننظر إلى حال الفطرة نجد أن بعض الفطرة عكسها الناس، ربما أنه لم يعكسوا الاستحداد، والختان أيضا لم يستطيعوا أن يعكسوه أو يتوقفوا عنه، لكن الأظافر تجد أن كثيرا من النساء تعتني بإطالة أظافرها، وربما أن بعض الرجال يأخذون بهذا المنهج، هو مكروه في النساء وهو في الرجال أشد كراها. ويقول شاعر من مرويات شيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه، يقول: فما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأليف الرجال عجاب. يعني كل الرجال هم يأخذون بالميل إلى ما تستحسنه النساء في أنفسهم، أن يستحسنه في أنفسهم، أن هذا من العجب. فتقليم الأظافر ينبغي أن يتعاهد للأخذ بجانب الفطرة وإزالة ما قد يكون ضارا أيضا حتى في الصحة من تجمع ما يستقدر أو يكره في أطراف الأصابع. فتعاهد ذلك ينبغي أن يحرص عليه كل أحد، فطلبة العلم ينبغي أن يكون قدوة في هذه الأمور الظاهرة، وأن يحسن تعاهدها ليعرف من يراهم أثر ما تعلموه على مظهرهم الخارجي، هو طاعة لله ودفع لما يكره وتعليم، وإن لم يكن التعليم ظاهرا عليه، لأن ما يرى عليه طالب العلم إن كان من المستحسنات ينصرف الذهن إلى أن ذلك مما عرفوه وتعلموه. وهكذا ينبغي أن يكون أثر العلم على طالب العلم، أن يؤثر العلم عليه في مخاطبته للآخرين وعنايته بما ينبغي أن يكون ظاهرا عليه كإفشاء السلام كما هو معروف، وأنه من أسباب انتشار المحبة بين الناس، وأن دخول الجنة لا يحصل إلا بالإيمان، وأن الإيمان لا يتم إلا بالتحابب، وأن ما يحقق التحابب إفشاء السلام. فتقليم الأظافر ينبغي أن يعتنى به تطيبا لحال المرء وصيانة له عن ما يستنكر. وأنت تنظر لما تأكل مع شخص بيديك ويأكل بيديه، وتنظر إلى أصابعه وترى أظافره تحتها ما يظهر عليه السواد، تشمئز من مؤاكلته. فينبغي للواحد أن يحرص على أن يكون قدوة حسنة لمن يجالسه ويؤاكله. تقليم الأظافر،
قص الشارب، قص الشارب،
وقص الشارب، وهذه من الأشياء التي تناقضت عند الناس. النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بقص الشارب تارة، وأمر بإحفاء الشارب تارة أخرى، وكل ذلك ثابت في الحديث الصحيح. في قصة في حديث أعفو اللحى وأحفو الشوارب، أعفو اللحى وجز الشوارب، وفي حديثنا هذا جز الشوارب. كانت الأعاجم وعندما يطلق على عاجم في الجاهلية إنما ينصرف ذلك إلى الفرس، فإنهم الذين كانوا يختلطون بالعرب أكثر، لأن بلادهم الأساسية ما يفصلها عن بلاد العرب إلا هذا النهر. وإن كان الروم، لكن الروم ليسوا من سكان الشام الأدنى، وإنما الشام من ممالك الروم، وأما الفرس فإنهم ملاصقون العرب. والنبي لما ذكر حال الفرس وأنهم أناس يطيلون سبالهم، والسبال هي شعر الشارد، فمن الفطرة أن يتعاهد المسلم جز شاربه وقص شاربه. من المؤسف أن الذي انتشر عند الناس ليس جز اللحى، وإنما إحفاء اللحى، وهذا إلى وقت غير بعيد لا تجد أحدا ليس في الجزيرة، يمكن لا تجد أحدا في العالم الإسلامي يحلق لحيته. وعندما ينظر الإنسان بعض الصور المصورة لبعض الناس في أوائل القرن الثالث عشر الهجري وأواخر القرن الثاني عشر الثالث في أوائل القرن الرابع عشر الهجري وأواخر القرن الثالث عشر الهجري أو إلى منتصف القرن الثاني عشر أو أوائله، تشاهد أن الناس في حال لحى معفاة لم يتعرض لها بشيء، حتى كان في الوقت السابق يكاد يكون ذلك شاملا للعالم أجمع. لذلك عندما ينظر الإنسان للصور بعض ملوك الأفرنج السابقين أو بعض كتاب الأدب السابقين الذين هم يعني في القرن الثامن عشر الميلادي، يجد أنه لا يرى أحدا محلوق اللحية، لكن سرت هذه البلية اللي فيها من جانب مشابهة للنساء حتى لا يكون في الوجه شعر. ولهذا لا تجد شيئا يتعلق بالفطرة إلا وهو يدعو إلى كمال الخلقة وسلامتها. تقويم الأظافر وقص الشارف
ونتف الآباط، نتف الآباط
ونتف الآباط. الإنسان يعرق، والإبط من الأشياء التي لا يأتيها غسل إلا في حال اغتسال من جنابة ونحو ذلك، أو لما تدعو إليه الحال من النواقة. وخل أن تجد إنسان يغسل إبطيه في كل يوم، وإلا لو كان الناس يغتسلون في كل يوم لكان الاغتسال يزيل الدرن كله، كما في حديث أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا جاريا يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء أو هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. المقصود بذلك الصلاة، لكن لما ذكر هذا التمثيل قال فكذلك الصلوات الخمس، المحافظة عليها أنها تغسل أدران القلب، وبالتالي يكون القلب سليما إلى آخره. فنفس الأعباط، الإبط صعب أن يزال بحديدة، هي موضعه لا يساعد على استعمال الحلق سواء بالموسى أو بغيرها أو بالمقص وأمثال ذلك، لكن من لطف الله جل وعلا أنه في موضع ناعم يسهل على من يريد إزالة الشعر نتفه دون أن يشتد ألمه له، وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده، ما يكون من العمل الذي يطول به يحقق شيئا من الكمال كلما كان بحال واضع أرفق من العباد. هذه الخمسة التي أشار إليها في هذا الحديث الصحيح، اللي هي الختان وقص الشارد وحلق العامة وتقليم الأظافر ونطف الإبط. والنبي لما حدث فيما يتعلق بنطف الإبط وحلق العانة حدث 40 يوما، يعني كأنها حد أعلى ينبغي للإنسان أن يحرص ألا يتجاوزها، وكلما أمكنه أن يتعاهد الحلق مع اغتسال كل جمعة أو مع اغتسال ما بين جمعة وأخرى، وكذا النتف كلما كان أنقى وأقل إبقاء لما يحدث الروائح. والإنسان إذا عرق يظهر من إبطيه روائحة يستهجنها من يجالسه، ويستهجنها المرء من نفسه أيضا. فصلوات الله وسلامه على محمد الذي ما من أمر يصلح أحوالنا ويقربنا إلى صفات الكمال إلا وقد بينه وحتى عليه أفضل الصلاة والتسليم.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
هذا الحديث العظيم يبين من جانب أدب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وشديد احترامهم لرسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فأبوه رضي الله عنه خرج والنبي خارج من بيته وصاحبه يمشي، ولا شك أن نفسه تراوده لأنه لم يكن مغتسلا من الجنابة، ثم انخنس، يعني انخنس رجع تراجع أو اختفى. فلما جاء سأله النبي: أين كنت؟ مالك؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس، لا يكون نجسا، ولو كان على حال يقتضي منه وجودها أو حصولها أن يغتسل اغتسالا متطهر، لكن في حقيقة ليس بنجس، وإنما هذا الاغتسال تطهيرا لحاله وتهيئته على أكمل أحوال التطهرات للقيام بما يستدعي طهارة كاملة. فقال: إن المؤمن لا ينجس. وقوله المؤمن لا ينجس هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أبي هريرة، وإن كان ظاهر حاله عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه مؤمن، لكن لما يقول المؤمن أن ذلك إظهار لإيمان أبي هريرة أنه مؤمن. ولذلك لما قال أحد الصحابة عن قال فلان لا أراه لما قال: أو مسلما، فكر مؤمنا فقال: أو مسلما النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول النبي لا مؤمن فيها، وإن كانت هذه غير مقصودة، لأن الناس يعرفون أبا هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الخلق معرفة له عليه الصلاة والتسليم، وأبو هريرة قل أن تجد أحدا من المسلمين إلا ويعرف اسم أبي هريرة رضي الله عنه لكثرة ما نقل عنه عليه رضي الله عنه وأرضاه من الأحاديث التي يندر أن تمر على الناس أحاديث في العادات والعبادات والأخلاق إلا وتجد لأبي هريرة رضي الله عنه وجودا في بعضها. فهو له حق على المسلمين إلى قيام الساعة إذا من رسمه اسمه أن يترضوا عنه رضوان الله عليه وعلى سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا ينجس، ومع ذلك أيضا لو عرق ومسه أحد مس يديه ولمسه من العرق لا ينتقل منه ما عليه من حكم يستدعي طهارة إلى تنجيس من يخالفه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأتي بالخمرة من المسجد وهي في بيتها قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني دخل المسجد خذي الخمرة. ومع هذا ينبغي للإنسان أن يحرص إذا كانت عليه جنابة ألا يخرج من بيته إلا متطهرا، كما ينبغي له أيضا إذا أجنب أن لا ينام إلا على طهارة، فإذا لم ينشط للطهارة مبكرا فليتوضأ وضوءه للصلاة. ولا شك أن وضوء الصلاة يستدعي استنجاء، يعني يغسل فرجه، وإن كان غسل الفرج ليس من الوضوء، لأن الوضوء إنما هو من الوضاء وهي الصفاء، وهو غسل الوجه واليدين والقدمين ومسح الرأس والإذنين. ولهذا لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أينام الواحد على وهو جنب، قال نعم إذا توضأ. فينبغي للإنسان في كل أحواله إذا أجنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ولا حرج أن ينام، إذا توضأ أن ينام ولو لم يكن اغتسل. قد يحب أن يؤخر اغتساله إلى قرب قيامه لصلاة الفجر، مع أن ذلك أيضا للاستعداد. لو اغتسل قبل أن ينام لخف عليه الاستعداد لأداء الصلاة صبحا، لأن حال الاغتسال تستدعي زيادة عمل، أو قد لا يجد الماء عند الاستيقاظ، والأحوال تحدث يحدث منها الشيء الكثير، ويجد على نفسه حرج لو أراد أن يذهب للوضوء من المساء للاغتسال في المساجد. فكونه يحاول إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يغتسل، وهذا إذا كان في حال جنابة من الأهل. لكن إذا كانت جنابة احتلام فهو لا يملك ضبط هذه الأمور، وإنما إذا استيقظ يحاول أن يتهيأ لذلك. وقد مرت أو تمر قصة عمر رضي الله عنه، احتلم وصلى بالناس الفجر ولم يغتسل، ولما أصبح وجد المني في ملابسه فاغتسل وأعاد صلاة الفجر ولم يأمر الناس بالإعادة.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
هذا الحديث فيه بشيء من بيان كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أكمل عمل يقوم به المسلم أن يشابه في أدائه لذلك العمل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم هو المبلغ عن الله والمبين للأعمال التي يتطلبها الأمر الشرعي. كان عليه الصلاة والسلام للاغتسال من الجنابة يغسل يديه ثم يستنجي، يغسل مذاكيره ذكره وأنثيه، فإذا أنقى دلك يديه بالتراب وغسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة، يتمضمض ويستنشق 3 ثم يغسل وجهه 3 مرات ثم يغسل ذراعيه إلى المرفقين 3 مرات ثم يفيض الماء على جسد على رأسه ويخلل الشعر شعر رأسه، وهو صلوات الله وسلامه عليه كانت له جمة تضرب إلى ما تحت الأذنين، وكان ذلك أمر مألوفا عند العرب في الجاهلية، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، وكانت العرب أيضا تفرق الشعر مع الجبين مع وسط الجبين. ولما هاجر للمدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم على جباههم فسدل ثم عدل عن ذلك فيما بعد وعاد إلى ما كانت عليه العرب. فبعض الناس يكون يربي شعر رأسه وتجده إذا خلع غطاء الرأس وإذا هو قد سدل سدلا على الجبين، في ذلك شيء من التشبه بتربية شعور اليهود لشعور رؤوسهم الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم أول ما جاء للمدينة يتألفهم، يحب أن يظهر بشيء يسرهم لعلهم يسلمون، ولما رأى أنهم لم يلتفتوا رجع إلى ما كان عليه قومه، فعاد يفرق الشعر مع وسط الجبين. ولذلك هذه الفرقة مع الجبين لها أساس وراثي وأساس شرعي، وهي بالنسبة للنساء كان ما يسمى بالفرقة التي تسميها الآن الفرقة المائلة، وتسمى في القديم المشطفة الميلة، كانت هذه من صفات البغايا. البغايا اللواتي يمارسن الزنا كانت إحداهن تنشط المشطة الميلة تجعل الفرقة مع جانب الرأس وليست مع الوسط، فيحسن أيضا المسلمات ويحسن بالرجل أن يعود امرأته ناشئة البنات عنده في البيت على الاحتفاظ والظهور بالمظهر الذي كان يحبه الله ورسوله، يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد إليه. وذكر لي قصة البغايا ليعرف الناس الحاضرون ويعرفوا أن هذه المشطة التي تسمى الفرقة المائلة ويسمى في قديم المشطة الميلة أنها مشطة النساء البغايا، لتعرف إذا رؤيت، لأنه قد تكون كاشفة الوجه، وإن كان الوجه يجب أن يستر، إن كانت كاشفة الوجه دل على وجود هذه المشطة على أنها من أولئك. فالتسنن بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شعره من الرجال وحرص النساء وما ينبغي أن تكون عليه النساء، ينبغي أن يراعى فيه الجانب الموروث الأساسي، وكل النبي ترك ما عليه اليهود وعاد إلى ما كانوا عليه دل على أن هذا الذي عاد إليه هو الأحب إلى الله جل وعلا. فكان صلى الله عليه وسلم يروي شعر رأسه، ثم إذا رواه أفاض على رأسه على جسده كله الماء 3 مرات، والمرة المعتبرة أن تكون عامة الجسد. وأما إذا أفاض على رأسه ثم لم يتجاوز الرقبة وأفاض ثانية وثالثة، لا يقال أفاض 3 مرات، لكن إذا أفاض 3 مرات أي أفاض 3 مرات يغلب على الظن أنه شمل الجسد. ثم بعد ذلك يتحول كما في الحديث الآخر من موقفه الذي هو فيه، ثم يغسل قدميه في موقع آخر. والله أعلم أن السبب أن محلات وضوءهم ما كانت مبلطة في ذلك الوقت، وإنما كان الماء الذي يسيل عليهم ومنهم في اغتسالهم كثير من يستقر في المكان الذي يقولون، وإن كان لا شك أنه توضع له قنوات يخرجونها، لكن يبقى فيتحول إلى موقع لم يكن يغتسل فيه ثم يغسل قدميه. فإذا استرعى المسلم في هذا الوقت هذا الجانب استذكارا واستحضارا في ذهنه أن ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أثبت أيضا لهذه المعاني في الأذهان في لا شك في الصحيحين وغيرها، ولا شك أن النبي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم وأنه يتحول، وهي غير لازمة لو أراد الإنسان أن لا يتحول لغسل قدميه في موضع آخر، أو إذا كان الوضع لا يساعده يكون موضع الاغتسال والانتهاء منه في مكان لا يستطيع أن يتحول منه إلى آخر ويعيد في هذا الشيء، لكن كلما كان قادرا على إيجاد هذه الصفة من اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك أولى وأتم وأكمل.
تقول عائشة كنت أغتسل
وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، وفي بعض الألفاظ حتى أقول أخر عني ويقول أخري، يعني إذا تلاقت اليدان تلاقت يدها ويده صلى الله عليه وسلم بالماء ربما قالت أخر عني، يعني أزل يدك حتى أغرف. نحن عندنا في الله لا يتوضأ رجل بفضل امرأة، هنا ما صدق عليه أنه صار فضل، لأنه ما كان ما دام يغترفان من إناء واحد فليس ذلك الماء فضل للمرأة في تلك الحال، مع أنه في الحقيقة أيضا لا يفسد بخلو المرأة فيه كما هو معروف في مراجعة الأحاديث الأخرى، لكن تخبر عائشة عن واقع الحال، وفيه أيضا ما يدل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أكمل الناس عشرة، ولذلك يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا يقول خيركم لأهلي. فإذا استشعر الإنسان في حال اغتساله لو اغتسل هو وامرأته من إناء واحد استشعر موقف الرسول عليه الصلاة والسلام ليستقر في ذهنه أنه في هذه الحالة يشابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة كنت أغتسل وإياه من إناء واحد، وهو عليه الصلاة والسلام كان يغتسل يتوضأ بالمد، والمد هو ربع الصاع، يعني يكفي لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح أذنيه وغسل الرجلين يكفيه مد كافي، ويغتسل بالصاع، يكفيه للاغتسال الصاع. ولهذا لما قال رجل لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال إن يغتسل بالصاع، قال ذلك الرجل إن الصاع لا يكفيني، فغضب جابر وقال كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه يجوز للرجل أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد أو في مكان واحد ويصب عليهم الماء من أنبوب أو غيره ونحو ذلك، يجوز كل ذلك أن يحصل.
أحسن الله إليك. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه.
هذا الحديث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الماء الذي أعدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم للاغتسال، وذكرت وصفا مختصرا بالنسبة إلى ما ذكرت عائشة من وصف اغتساله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه في غسل يغسل يديه ويغسل فرجه بعد غسل يديه ثم يتوضأ، وأكمل حالة الوضوء أن يكون ثلاث مرات لكل ما يغسل من مضمضة واستنشاق أو الوجه أو اليدين إلى مرفقين والمسفقات، ثم بعد ذلك إفاضة الماء. في حديث عائشة أنه أفاض الماء ثلاثا، فهذا ما أوصاف المرة الواحدة تكفي للاغتسال إذا كان الماء قد غمر الجسد كله وبلغ كل موضع ولو واحدة. يرى أن أحد العلماء قال له شخص إنني إن غمست في النهر ثم يعني أجد في نفسي أنني لم أتطهر ماذا ترى؟ فقال له لا تطهرك مياه الدنيا كلها، يعني ماذا من تنغمس في النهر الغماس ما يبقى منك شيء أبدا في الخارج وتظن أنك ما تطهرت، إذا أنت ما طهرك شيء. يعني قصده أبي يريد أن يقرعه يعني لا يكون خاضعا للوساوس. ففي حديثنا هذا حديث بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أشارت إلى أن النبي تحول الموقف وغسل قدميه، والدعي لذلك هو أنهم ما كانت لهم في صدر الإسلام محلات وضوء مبلطة، وإنما كان على في الغالب على أرض ترابية، ما ينزل من الماء يتجمع وينزل فلا ينزل باندفاع عجل، فكان الأمر كذلك. فالمسلم يحرص في أداء طهارته. ثم أيضا قد يأتي أشياء يظن بأن المغتسل بشرها قبل أن يتم اغتساله ويقال اغتسل، يعني لو اغتسل ثم مس فرجه بعد أن كمل اغتساله، هنا يكون الاغتسال قد كمل لكنه يكون الوضوء الذي تم مع هذا الاغتسال قد انتهى، يحتاج إلى أن يتوضأ. يعني لو اغتسل وانتهى من الاغتسال وكمل اغتساله من جميع النواحي وتهيأ لمغادرة الموضع ثم مس ذكره لا يحتاج إلى أن يعيد الماء، الطهارة العامة تمت وبقي المس أوجب الوضوء، الوضوء الذي كان قائما في ذلك الاغتسال، إما بالاغتسال فقط وإما بالوضوء والاغتسال. لما حصل المس قد انتقض الوضوء، ولا شك أن هذا هو الصحيح الراجح، لا يعيد الاغتسال وإنما يتوضأ من جديد فقط. نعم.
فأتيته بخرقة
هذا في المنديل لا والتنشيف قطعا، هي إنما جاءت في المنديل لأنها تعتاد أنه ربما يتنشف، لأنهم ما كانوا يقدمون للنبي شيء في أي عمل إلا إذا كانوا يعرفون أنه يقبله. فمجيئها رضي الله عنها بالخرقة تريده أن يتنشف بها، ثم ردها، هو لم ينهى عن التنشف، ورده لها دل على أن التنشف ليس بواجب، ولأنه لم ينهى عنه دل على أنه لو تنشف لا حرج في ذلك، وإنما أشار بيده برده عن الخرقة وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فعل الإنسان في وضوءه في بعض الحالات لما يغتسل ويقول أريد هذه المرة ألا أتنشف لأستذكر ما ذكرته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين من رد المصطفى صلى الله عليه وسلم للخرقة التي أرادت منه أن يتنشف بها، إذا هم الإنسان في بعض الأحوال أن يطبق تنفيذ الحالة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عمل حسن وجميل بطالب العلم في بعض الأحوال أن ينفذ بعض الأمور مستذكرا للواقعة التي يستدل بها على ذلك الموقف حتى يكون ذلك أوقع للعلم وأحق لثباته في الذهن. نعم.
وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد.
هذا الحديث يبدو أنهم كانوا يحرصون على أن لا يرقد أحدهم إذا أجنب الله وقد اغتسل، ولا شك أن الناس فيهم ظروف تستدعي منهم التخفف من بعض الأمور إلى حين. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام الواحد وهو جنوب؟ أجنب ثم ينام؟ قال نعم إذا توضأ. هو ورد أحاديث فيها الأمر للجنوب أن يتوضأ، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام ولم تذكر أم المؤمنين التي نام عندها أنه توضأ، قد يكون توضأ وقد يكون لم يتوضأ ليترك الشيء تشريعا للأمة أنه لا حرج عليهم، وهو صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل، يترك فيه عمل من الأعمال وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض عليهم أو ليعرف الناس أن ذلك العمل غير حتمي عليهم. ولهذا أحواله صلى الله عليه وسلم وأعماله إنما هي تشريع للأمة، والموفق من أحسن الاقتداء وحرص على لزوم ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء.
هذا الحديث فيما يتعلق بالاحتلام، وأم سليم زوجة أبي طلحة أم أنس بن مالك، وهي من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محرم صلى الله عليه وسلم لها. سألت النبي: وانظر إلى آداب النساء ذلك الوقت، عقائل العرب المسلمات. قالت: إن الله لا يستحي من الحق، لتجعل هذا مقدمة لما ستقدم عليه، مما يدل على أن الاحتلام عند النساء ليس بالكثير. فقالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقامت أم سلمة وكانت حاضرة كما في بعض الروايات، وغطت وجهها وقالت: فضحت النساء يا أم سليم، وهل تحتلم المرأة؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم جوابا لأم سليم: نعم إذا رأت الماء. وهذا أيضا استصحب في حق الرجل، الرجل يرى في المنام أنه جامع، لكن لا يلزمه الاغتسال بمجرد تلك الرؤيا، وإنما يغتسل إذا وجد الماء. وإن كان في حديث سابق: إنما الماء من الماء، هذا كان في الأول للاغتسال كله، يعني إذا جامع لا يغتسل إلا إذا أنزل، فنسخ ذلك من حيث الجملة، وبقي في حق الاحتلام: إنما الماء من الماء. فأم سليم لما سألت هذا السؤال قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. ولما قالت أم سلمة ما قالته قال لها: تربت يداك، ومن أين يكون الولد؟ أي أن الولد لا بد له من ماء الرجل وماء المرأة، ولذلك جاءت حديث أيضا في الماء: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، وإن كان ليس موضوع هذا اللحظ، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد لأعمامه، يعني صار شبهه بأبيه وأعمامه وقرابته من الأب. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد لأخواله، يعني صار الشبه يتعلق بالأخوال. وفي حديث آخر ليس في الصحيح: إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أذكرت بإذن الله، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل أنثت بإذن الله، والله المستعان.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
في حديث غير هذا بالله، بقي فقط حديثين: حديث جابر اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بالمد، وحديث أبي هريرة.
إذا فيما يتعلق بالماء حديث أم سليم، ينبغي أن يعتني الإنسان هو، وإذا وجد بللا في ملابسه، بلل مني، ولم يستذكر احتلاما، فإنه ينظر أقرب نومة نامها بذلك اللباس، وينظر ما هي الصلاة التي أداها قبل أن يرى ما رأى، لأنه معنى هذا أنه قد احتلم ولم يغتسل، وأقرب شيء للذاكرة أقرب نومه جاء بعدها صلاة، فإذا وجد أنه صلى صلاة بعد تلك النومة وهو لم يغير ملابسه وينتقل، فإنه يصنع كما صنع عمر رضي الله عنه، يعيد صلاته يغتسل ويعيده. فالماء من الماء. الإنسان قد أيضا يحتلم، الرجال والنساء، قد يشعر الإنسان بأنه واقع، ربما كان الحلم حلما واضحا في النوم أنه يواقع من يعرف أو من لا، من واقع من لا يعرفها أو واقعها من تعرفه أو من لا تعرفه. إذن الدلالة على أن هذه الحلم وهذه الرؤية أنتجت أثرا أن يجد ذلك الماء. كان عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه يقول إنما الماء من الماء، أي لا اغتسال إلا بإنزال، وكأنه رضي الله عنه وأرضاه لم يبلغه الحديث الذي فيه وجوب الاغتسال بالقيام بعمل إذا كما أشرت إليه سابقا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل لما ذكرنا الختان في السابق الماضية. فكان رضي الله عنه يرى أنه لا اغتسال على مجامع إلا بالإنزال، وكانه لم يبلغه الحديث الذي يبين أن الاغتسال يجب ولو لم ينزل، لكن بقي أمر الإنزال فيما يتعلق بالاحتلام. فإذا وجد الإنسان ما يدل على نزول مني فينظر، وفي الغالب أنه سيجده بعد النومة الأولى، الأقرب للصلاة، لكن لا يلزمه أن يصلي صلوات إلا إذا تيقن أن هذا الثوب إنما كان احتلم به قبل أمس مثلا. إذا وجد أنه احتلم به قبل أمس يعيد جميع الصلوات التي صلاها من بعد ذلك الاحتلام بدون اغتسال، ولو اغتسل للتبرد وليس للطهارة لم يجزئ الاغتسال للتبرد في رفع الحدث، لأن رفع الحدث عمل عنادي يحكمها حديث إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من ذلك. والموفق ما وفقه الله. عائشة رضي الله عنها تقصد الجنابة يعني أثر الجنابة، تقول كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا ويخرج وإن بقع الماء في ثوبه، وتقول كنت أفركه يابسا فيصلي فيه. لا شك أن هذا دليل على أن المني ليس بنجس، لأن فرك النجاسة فقط لا يطهر، وإن كان في بعض الأحوال يمكن أن يكون الفرق لإذهابه عين النجاسة يحقق الطهارة، كما في فيما يتعلق بالنعلين. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وخلع نعليه خلع الناس نعالهم، فلما سلم قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى يعني نجاسة فخلعت. ثم أمر الناس إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أن يدلك نعليه في التراب، فدل على أن الدلك يطهر بعض الأشياء،
لأن النعلين لو أريد غسلها أريد أن تغسل في كل مرة لأتلفها الغسل فشننت بسرعة. ولما في الغسل من التكاليف الأخرى فكان الدلك يكفي لطهارتها. ولما قيل أن الإنسان يمر على أرض نجسة ثم يمر على طرقة ليطهرها ما بعدها، لكن ظهر أن فرك عائشة رضي الله عنها للمني من ثوب رسول الله وهو يابس يدل على طهارته. فكانت تكتفي بذلك تقول أفركه ويخرج ويصلي فيه يعني بدون غسل، وإذا كان رطبا تغسله لإزالة ذلك المني والرطوبة من الثوب ويبقى رطوبة ما أخف أثرا على الإنسان.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل.
هذا الحديث لا شك أنه متأخر عن حديث الماء من إنما الماء من الماء، فإنه في أن فيه إذا جلس بين شعبها الأربع، قيل بين يعني رجليها ويديها، وقيل بين يعني ساقيها وفخذيها إلى غير ذلك مما هو معروف، لأن هذا الجلوس وهو يسمى الركوب ويسمونه وهو على بطن امرأته، يقول إذا جلس بين شعابها الأربع معنى هذا أنه لا عازل ثم جهدها فقد وجب الغسل. ويحق يوضح ذلك أيضا إذا التقى الختانان، إذا جاوز الختان الختان، يعني أن الاغتسال لازم إذا حصل الفعل وإن لم ينزل، لذلك يسمون عدم الإنزال الإكسال. وفيه أحاديث لكن قد لا تكون في لا ليست في العمدة، لأنه ما دامت أنها هذه الأحاديث آخر ما يتعلق بالجناء غسل في الأحاديث بالإكسال لا أتذكر الآن، لكن النبي قال أني أكسلت أنا وهذه بعشر امرأته فاغتسلنا. فالإكسال أن يجامع الواحد يثم العلاج ثم لا يقصر الإنزال، فيشمل ذلك كله ما ذكر في حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. لكن لو قال ما جهدها لكن جلس هذا الجلوس، إنما ذكر جهدها أنه هو الذي يحصل هو الواقع يكون متهيأ وشد نفسه، وإلا قد يحصل هذا الشيء بدون جهد، إنما المترتب والنتيجة هو الاغتسال إذا حصل هذا اللقاء وهذه الحالة بهذا الوصف فقد وجب الغسل.
أحسن الله إليك. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي كالذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبوه محمد بن الحنفية.
هذا الحديث اللي جاء الذي يرويه أبو جعفر محمد وهو المسمى الباقر عند الشيعة
ابن علي وهو المسمى بزين العابدين، ابن الحسين ابن علي وابن فاطمة، حضر محمد بن أبو جعفر محمد مع أبي علي بن الحسين، وكلاهما من صالح آل البيت ومن أهل العلم. وعلي بن حسين هو الذي قال الفرزدق بشأنه قصيدته الذي الله أعلم بصحتها، لكنه هو الذي مدحه وقال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. يعني لما طاف علي بن حسين زين العابدين تفرأ أفسح الناس له، فكان الخليفة الأموي ينظر قال من هذا، يزعم الراوي أنه يعرفه لكن الله أعلم بالصدق. وهذه قصة أدبة، وقصص الأدبة لا يعتد بها في ثبوت الأحكام أو ثبوت النقل أيضا، لكنه علي بن حسين هو ما يلقب بزين العابدين، وهو معروف بالعبادة والعلم والتقى رحمة الله عليه. معه ابنه محمد الباقر، ومحمد الباقر هو أبو جعفر الذي يسميه الشيعة الصادق. وجعفر الصادق أيضا نعم الرجل من أهل العلم والتقى، وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة من الحديث. لما جاءوا لله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد كف بصره في آخر عمره، يأتون إليه للسلام عليه وسؤاله واستفتائه، فسئل فقال لما حد السؤال عن الوضوء عن الاغتسال قال يغتسل بصاع، يعني يكفيه صاع ماء. قال أحد ممن حضروا معهم لا يكفيني، فرد عليه جابر رضي الله عنه وعن أبيه فقال كان يكفي من هو أوفر شعرا منك وأكمل منك، يعني بذلك رسول الله. هذا الذي استنكر على قال لا يكفيني هذا أيضا من آل البيت، وهو محمد ابن الحسن ابن محمد، محمد الأخير ولد علي بن أبي طالب، يسمى ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة. لما انتصر في معركة في اليمامة في حرب اليمامة في ذلك الوقت اصطفى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الأسرى واحدة، فكانت ولدت له محمد بن الحنفية، وكان من خيار التابعين رحمة الله عليه ومن أوفاهم، وكان أيضا من أقوى الناس بدنا. وفي الحكاية أن معاوية رضي الله عنه أرسل له ملك الروم رجلين، رجلا طويل القامة وآخر قوي جدا، فقال إذا كان في مملكتك من يعادل هؤلاء، فقال لا يصلح لذلك القوي إلا محمد بن الحنفية ولد علي. وفي الطول دعا بقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، محمد بن الحنفية قال للرومي أنا سأجلس، إن قدرت أن تقيمني من مجلسي فأنت أقوى مني. فحاول الرومي أن يدخل قال لا فعجز، قال لا أنا أجلس، قال فجلس الرومي فمد يده محمد بن الحنفية وكأنما اقتلعه اقتلاع، وكلها أخبار تاريخية ليست في أحكام لكن من باب الفائدة فقط. أما قيس بن سعد أبوه سيد الخزرج سعد بن عبادة خلع سرباله وقال للرومي البس إن جاء عليك فأنت أطول مني، فلما لبس السراويل صار يصل إلى حلقه، فقيل لسعد بن عبادة يعني كيف تخلع سروالك أمام الناس، فأنشد أبياتا فيها يقول: أردت لكي ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود، وكي لا يقول غاب قيس وهذه سراويل عادي نمته ثمود، إلى آخره. فهؤلاء الذين حضروا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه لا شك أنهم من خيرة أهل وقتهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم.
أحسن الله إليك، توقف الأسئلة. أحسن الله، أحسن الله إليكم وبارك الله في عمركم وعملكم. سماحة الوالد يسأل يقول: ما هي السنة في الشارب، هل هي الحلق أو التخفيف؟
كان بعض الناس يكره الحلق كراهية من السلف، يستنكر ذلك، لا أتذكر، لكن فيما أغلب على ظني أنه كان الإمام مالك وغيره يكرهون ذلك. إنما ما دام أنه ورد في السنة أحو الشوارب، جز الشوارب من الفطرة، جز الشارب، فدل على أن ذلك كله جائز، من ناسبه الجز جزه، ومن ناسبه الحلق حلقه. لا شك أن الحلق يكون، الحلق يكون أكثر نقاء، بحيث لا بعض الناس قد يكون أنفه دائما رطوبة، وهذه الرطوبة قد تتجمع في أصول الشعر ويكون الآثر، فإذا تم الحلق لم يبقى شيء. فمن كان يغلب عليه هذا الأمر فالحلق الشارب أولى به، ومن كان لا يغلب عليه فليختر ما شاء.
أحسن الله إليك. يقول: بعض العلماء استدل بهذا الحديث الفطرة خمس على استحباب الختان للذكور والإناث، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الختان مع أمور مستحبة، فما صحة هذا القول؟
قال إيش؟
أنه قرنت مع أمور مستحبة في الحديث كتقييم.
قال:
وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الختان مع أمور مستحبة.
هذا القرن لا يلزم أن تكون هذه الأشياء جميعا، وأشرت إلى هذا أنه لا يلزم أن تكون هذه الأمور التي سريت في الحديث بمنزلة واحدة. لما قال النبي: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وجاء بالشرك وجاء وجاء، هل كل هذه البقرين بمنزلة واحدة؟ الأحاديث يعني الإنسان يستذكر بقدر استطاعته. أكبر الكبائر منها ما يخرج من الملة، ومنها ما لا يخرج من الملة، ومع ذلك قلنا في حديث واحد. اجتنب السبع الموبقات، الأول هنا نوبكم بأكبر الكبائر، اجتنب السبع الموبقات، جاءت سبع ونحن عندنا في الفطرة خمس، هذه السبع هل كلها في منزلة واحدة؟ إذن هذا استدلال في غير محله.
أحسن الله إليك. يقول: نرى يا سماحة الشيخ بعض طلاب العلم في الجامعة قصرون لحاهم قصا شديدا وظاهرا، فما رأيكم، هل لذلك مستند؟
هذا سؤال لا قيمة له في الحقيقة. هل تريد مستندا مع وجود الحديث أعفو اللحى أعفو اللحى؟ الحديث جاء بعدة طرق، ما ذكر ولا واحد منها جز اللحى أو احلقوها. هذه السنة، وكون الناس ليس حجة على السنة، وإنما السنة هي الحجة. ما جاء عن الله وعن رسوله هو الحجة والدليل، والناس مخالفة ما جاء عن الله وعن رسوله إن كانت مخالفته تخرج الإنسان من الملة فذاك، وإذا كانت لا تخرج فذاك أيضا، لكن ليس عمل الناس دليلا على إباحة شيء أو عدم إباحته. كون المشايخ العلماء، الآن العلماء وفي الخارج بالخصوص يندر تجد عالما في كثير من مراكز العلم كالأزهر مثلا، يندر تجد عالما يربي شعر لحيته. في الجريدة منذ أيام صورة سيد طنطاوي، صورة الجمعة، جمعة فلا الاثنين صورهم لا لحى لهم ولا شك أن آباءهم أو على الأقل أجدادهم كانوا يعفون شعورهم. لكن هذه البلايا البلية التي عمت الأمة الإسلامية وأرادت أن تخرجها عما كان عليها أسلافها من المحن العظيمة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للواحد أن يفكر إذا هم أن يخالف بالخطر. الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله العافية.
حسن الله إليكم. يقول: أنا من بلاد الأقلية المسلمة، وكثير من النصارى في بلادي الذين يريدون الإسلام يخافون من الختان، فيكون ذلك عائقا لهم عن الإسلام، فهل يجوز إسلامهم مع عدم الختان وأمرهم بالعناية بالطهارة حتى لا يبقى أثر لها؟
نعم يجوز. ليس من شرط الإسلام أن يكون الإنسان مختتم، وإذا لم يختن صار كافرا. ثم إذا أسلم وخالطت بشاشة الإيمان قلبه صار يستهين بالقتل إرضاء لله فضلا عن ختان الأمر ساعة غاية السهولة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أشهد الله على حبكم فيه وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم. يقول: من بلغه الإسلام مشوها من الكفار ولم يبلغه غير تلك الصورة المشوهة، ما مصيره يوم القيامة؟ وهل يعد كافرا لأنه لم يدخل الإسلام؟
أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحدين فيه سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل يهودي ولا نصراني يموت ولم يؤمن به إلا دخل النار. فأي إنسان بلغه الإسلام ولم يسلم لأنه لم يبلغه بالصورة التي تشوق وبقي على كفره فإنه لا ينفع كونه نيمة. لماذا لم يبحث؟ الله لما ذكر أليس لهم قلوب يعقلون بها؟ ما رفع القلم لأن الإنسان يجهل، رفع القلم إذا كان الإنسان لا يعلم، لا يحسن أن يعلم. لكن الذين يكونوا في مجاهل، النبي أخبر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، يعني أي موقع في الدنيا في الأرض بلغه الليل أو بلغه النهار سيبلغ هذا الدين.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما واجبنا اتجاه أحداث الحوثيين خاصة والرافضة عموما، وخاصة أن أذاهم قد وصل إلى بلادنا المباركة، فما توجيهكم حيال ذلك؟
كنت أفكر قبل بدء أن يبانص الجميع للعناية بالدعاء لصلاح حال الأمة الإسلامية وصلاح حال الولاة في كل مكان ودحر الباطل ودحضه في كل مكان. كنت أفكر وأنا أتشهد في النافلة أني أقول هذا، إن شاء الله أني لم أقول. نصيحة للجميع أن يجتهدوا في الدعاء بأن يحفظ الله على بلادنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق من تولى أمرها لكل ما يعزها في دينها ودنياها، وأن يصد عنها وعن ولاة أمرها كل شر، وأن يوفق أهلها كلهم لكل ما يرضيه للأخذ بما يرضيه جل وعلا. ولا شك أن الرافضة هم العدو حقيقة، وهم الذين ينبغي أن يحذروا. والدولة الفارسية لا شك أنها تحلم بما كان عليه الفرس قبل الإسلام، كان لها شأنها وسيادتها وملكت اليمن فترة لما أخرج الأحباش ونصرت من استرد الملك، لأنهما
كانوا وثنيين، وكان من استرد الملك وثنيا، إلا أنه كان عربيا وهم أعاجم ولهم سيادة. ثم جاء الله بهذا الإسلام فقوض بناء فارس وحطم عرشها، ومزق الله ملكها، مزق كسرى خطاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه بأن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه. ولم تقم قائمة للفرس في القرون الأولى من الإسلام، ولم يبق لهم ملك، وإن بقي للروم ملكهم، لأن الروم احترموا الخطاب، وإنما منع هرقل خوفه على ملكه أن يسلم. فهؤلاء الرافضة ينبغي الطالب العلم أن يطلع على ما يكتب عنهم وما يعتقدون وما كان الناس يقولون هم إخواننا. لا، ليسوا إخواننا، ما دامت أن القرآن يقول أنه محرف. وكان يا أحد علمائهم ألف كتابا اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، أن القرآن محرف، ولكنهم يقرؤون ما عندنا الآن حتى يخرج المهدي المنتظر الذي ينتظرونه، والذي يقول في أدعيتهم عجل الله فرجه، وهو مضحوكة لكل العقل عنهم. والعجب من بعض أهل السنة وبعض من ينتسب للعلم أن يحسن بهم الظن مع بقاء رافضيتهم. أما من ترك مذهبهم صادقا ودخل بما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يقولون إن الصحابة كلهم كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى مسلما إلا علي بن أبي طالب سلمان الفارسي وعدد قليل من الناس، والبقية كلهم كفار. هؤلاء هل ينظر يعمل أن يكون منهم نصف للإسلام والمسلمين؟ هؤلاء الفتيون ما كان لهم وجود في السابق، كان يوجد المذهب الاثني عشري في غاية الندرة في اليمن، ولما استوزر الإمام الزيدي في أوائل المئة أظن الثالثة عشر وزيرا شيعيا يعني اثني عشري، كتب له الشوكاني كتابا ينتقد عليه ويحذر منهم، إنما كان في قلة من الشيعة الاثني عشرية. لما صارت الدولة إيران تبذل الأموال وتشتري ذمم، اشترت ذمما من أهل السنة أصلا، وما مشاكل فلسطين الآن غيره، وزرع بذورا خطيرة في لبنان. ينبغي لطالب العلم أن في هذه الظروف دي أن يحرص على معرفة ما عليه القوم. هم في مذهبهم في كتب قديمة كانت تظهر، أول ما كان نعرف السابق التحفة الاثني عشرية قديمة والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، وشفنا آية سورة الولاية، يزعمون سورة الولاية ولاية علي رضي الله عنه سورة القرآن. ثم حصلت ردود عليهم بعض الشيء، وأول من رد عليهم رد موسعا شيخ الإسلام ابن تيمية في السابق في كتاب المنهاج، منهاج السنة أو منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال، لكن هذا طويل. الآن في كتب كثرت، في كتب الإحسان إلهي ظهير، في كتب النخيرة لأحد الشباب عبد الرحمن الشتري من أهل الأفلاج، ونقل نقولا من مذهبهم كل واحد يعرف ما عليه القوم. طالب العلم الفلوس ينبغي أن يعتني بذلك، لا ليزداد ثقة ولكن ليزداد حذرا من الأعداء، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. نختم بكلمة توجهونها حفظكم الله لرجال الأمن المرابطين هناك.
رجال الأمن اللي في رابطهم في أين؟
عند الحوثيين.
أول شيء رجال الأمن لا شك أن عملهم من أهم الأعمال لهذه البلاد، وجدهم واجتهادهم مما ينبغي أن يحمدوا عليه ويشكروا ما على قيام به، ونسأل الله أن يوفقهم لكل ما يرضيه جل وعلا ويحققه سبحانه لبلادنا من الأمن على حدودها وعلى كل موقع منها، كما ينبغي لهم أن يكونوا في غاية الحذر وأن لا يكونوا حسني الظن بالناس، فإذا كان الشعر العربي لما سب قوما قال عنهم غير أن بهم طبع اليماني إن لم يقدروا خانوا، هؤلاء الحثيون ليسوا كالقول العرب الجاهليين، هؤلاء الحثيون لا، هؤلاء الرافضة الذين غدرهم بأهل السنة دين يتدينون به، وظهورهم بالنفاق في معاملة أهل السنة يرون أنه لب الإيمان، وأن من لا يستعمل التقية وهي النفاق والكذب ليس بشيعي. ينبغي لأهل السنة من رجال الأمن هناك أن لا يحسن الظن، لا يظلمون لكن لا يحسن الظن بهؤلاء، وقد يأتي واللهجة يمنية واللباس يمني والشكل يمني فيقول أنه من أهل السنة، ينبغي أن يكون حاذرا ولا يطمئن من أهل السنة حتى تقوم لديه البينة الصحيحة بأن من يدعي أنه من أهل السنة أنه من أهل السنة، فنسأل الله أن يعينهم ووفقهم ويحقق انطفاء هذه الفتنة ليس عنا فقط، بل نسألها أن يجعلها تنطفي عن اليمن كله، وألا يرى في اليمن في جميع أحوالها أي رافضي، وأن يصلح المسلمين في كل مكان إنه موجود. دعوة صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله.